الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه بداية القراءة في هذا الكتاب المبارك والسفر العظيم من مؤلفات العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمسمى بمعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. في يوم الأربعاء الرابع من شهر جمادى الأولى لعام 46,400، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يفتح لنا وعليكم بالفهم والسداد والتوفيق والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة ونعيم كتب السلف، وألا يحرمنا من ذلك حتى نلقاه، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة السنة ما حيينا، وأن يجعله الوارث منا، وأن يجمعنا وعلماءنا السلفيين من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونبدأ بالماحة سريعة عن ترجمة الشيخ مختصرة من ترجمة ولده أحمد بن حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، كما هي موضوعة في مطلع هذا الشرح من المعتني بقلم ولده الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية الرياض جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. وننتقي منها بعض المواضع تعريفا بالشيخ لمن لم يعرفه، وقد وضعنا ترجمة في دورة عندنا شيخ حافظ دورة، نعم أخذنا له دورة وترجمنا فيه، لكن هذا تذكير بترجمته لمن لم يعرفه رحمه الله. فهو الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي من أعلام منطقة الجنوب الذين عاشوا حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن الرابع عشر الهجري. ولد الشيخ حافظ 24 ليلة خلت من شهر رمضان المبارك من سنة 42,300,000، يعني بالتاريخ النصراني 1924، بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة جازان، حاضرة المنطقة على الساحل قريبة منها حيث تقيم قبيلته التي إليها ينتسب. ثم انتقل مع والده أحمد إلى قرية الجاضع التابعة لمدينة صمتة في نفس المنطقة، وهو ما يزال صغيرا لأن أكثر مصالح والده من أراض زراعية ومواشي ونحو ما كانت هناك، وإن بقيت أسرته الصغيرة تنتقل بين قريتي السلام والجاضع لظروفها المعيشية. نشأ الشيخ حافظ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه التي كانت أهم ثروة لديهم آنذاك جريا على عادة المجتمع في ذلك الوقت. إلا أن الشيخ حافظ لم يكن كغير من فتيان مجتمعه، فقد كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، فلقد ختم القرآن وحفظ الكثير منه وعمره لم يتجاوز 12 بعد، وكذلك تعلم الخط وأحسن الكتابة منذ الصغر. وعندما بلغ الشيخ حافظ من العمر 7 سنوات أدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد مدرسة لتعليم القرآن الكريم بقرية الجاضع، فقرأ على مدرسه بها جزئي عم وتبارك، ثم واصل قراءته مع أخيه حتى تم قراءة القرآن قراءة مجودة خلال أشهر معدودة، ثم أكمل حفظه حفظا تاما بعد ذلك. اشتغل بعدئذ بتحسين الخط فأوله أكبر جهود حتى أتقنه، وده واضح من النسخ الخطية التي نقلها المعتني سواء في المنظومة أو في شرح المعارج، واضح أن خطه كان جيدا جدا، وكان ينسخ من مصحف مكتوب بخط ممتاز، إلى جانب اشتغالي مع أخي بقراءة بعض كتب الفقه والفرائض والحديث والتفسير والتوحيد مطالعة وحفظا بمنزل والده، إذ لم يكن بالقرية عالم يوثق بعلمه فيتتلمذ على يديه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن العبد يحبب إليه القراءة منذ الصغر، هذا من توفيق الله والله أعلم، حيث يجعل فضله ويجعل توفيقه لعبده فيهيئه ويربيه ويوجد له من الظروف التي تساعد على ذلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد تكون دعوة أم دعوة أب قد يكون شيء من هذا، وكذلك ما يعلمه الله عز وجل من سابق علمه في عبده الذي يوفقه الاشتغال بالعلم والاشتغال بأمور الآخرة والاشتغال بما ينفع، فهذا من توفيق الله. ولهذا نجد العلماء غالبا ما تجد نشأتهم منذ الصغر موجهة سواء بالصفات الشخصية أو بالبيئة وتهيئة الظروف، ولهذا للعلماء نفوس خاصة ونفسيات خاصة وشخصية خاصة يجعل الله عز وجل له من الذكاء ومن الفطنة ومن محبة القراءة ومن الصفات التي تؤهله لحمل هذه الرسالة، وإن كانت فرعا عن الرسالة الأكبر أو الحمل الأكبر للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم وراث الأنبياء، والله عز وجل يجعل لهم من الصفات كما أن الله رب نبيه وأدبه وهيئ له النشأة، كذلك يجعل للعالم هذه التربية. ولهذا غالب علماء الأمة المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين تجد أن الواحد من هؤلاء له النشأة الخاصة وله الصفات الخاصة وله الصفات الخاصة، يعني ما رأينا يعني لمن كان عربيدا كان عربيدا فاسد الأخلاق سيء الأخلاق ثم تحول، وهذا ليس ببعيد، قد يتحول الإنسان من الشرك إلى الإسلام ثم يحسن، لكن الغالب الأعم تجده من العلماء تجده موجها مربا من الصغر، لأن هذا العلم يحمله من كل جيل ومن كل خلف عدوله، والله عز وجل يهيئ. راجع ترجمة أحمد، راجع ترجمة مالك، راجع ترجمة أبي حنيفة، الشافعي، الأوزاعي، الليث، ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد الوهاب، ابن كثير، ابن عبد الهادي، ابن كثير، ابن عبد الوهاب، وأئمة الدعوة، ابن باز، الألباني، تجد من الصغر يعني تجد توجها من الصغر، ثم تجد صفات معينة. ابن باز منذ كم هو يبدأ الطلب؟ ابن عثيمين منذ كم هو يبدأ الطلب؟
الألباني منذ كم وهو يبدأ التوجه لهذا العلم على حداثة سنه، تجد كل هؤلاء من أسنان مبكرة، من أسنان مبكرة. يعني الطالب اللي رغم ظروف الصحية مثل ابن باز رحمة الله عليه، وبدأ العد التنازلي للبصري يقل شيئا فشيئا، يبدأ من سن 17 سنة يتوجه إلى ابن إبراهيم ويجلس عنده في وقت كان الوقت سواء من الظروف البيئة المعيشية لا تساعد، وكانت المملكة قبل الطفرة في هذا الأوقات كانت المملكة فقيرة جدا. ويحدثنا أباؤنا وأجدادنا حينما كانوا يذهبون إلى الحج في هذه البلدان كانوا يمدون أيديهم أعطنا كذا وكذا، ولا زال كل ما نذهب إلى مكة وكذا يقول هذا مكان التكية المصرية وكذا. فكان معروف العهد بقى الطفرة والبترول بعد سنة 90 من الهجرة وثلاثمائة وألف بدأ يتحول المجتمع، لكن قبل ذلك كان ماذا؟ قبل 90 هذه ب60 سنة كان ماذا الحال؟ لكن تجد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يبدأ وله 17 سنة الطلب، قبل ذلك الإعداد بقى أن يتوجه طالب للطلب، قبلها ماذا؟ قبلها مقدمات في النشأة، يعني 17 سنة ما زال صغيرا، كونوا يتوجه. ما الذي سبق في تربية، في نفسية، في توجه، في حب إليه كذا؟ شرحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه توجه أيضا هذا العلم. كم سنة كان الشيخ وهو صغير؟ ما أتم 20 ولا عنده شيخ مثلا من كبار مشايخ ونهضة علمية كبرى، مع أيضا الواقع هذا شيخ ساعاتي، شاب ساعاتي يبدأ حياته بهذا، يعني كيف يتوجه؟ لكن تجد أيضا حبب إليه ماذا؟ والإطلاع وكذا والصبر والمصابرة، ثم يتوجه فينحت الشيخ، ينحت لنفسه بعد فضل الله عز وجل، طبعا هذا كله من الله عز وجل، ينحت لنفسه طريقا. كتاب ما في كتاب عنده، ما في شيخ عنده، ويبدأ يستعير الكتب ويكتب وينقل ويجمع أوراق يملأها حتى فتح الله عز وجل عليه بعد ذلك. تجد سبحان الله في مثل هذه الأسنان لا يدري الواحد كيف يختار ثيابه في مثل هذه الأسنان، فضلا أن يختار طريقة إلى الله عز وجل ويتوجه إلى هذا الطريق العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أقول في هذا السن والله قد لا يستقل باختيار ثيابه ماذا يلبس وكذا، يختار له أبوه، تختار له أمه، ما يدري، هذه أسنان. فكذلك انظر إلى العلماء، أنا أقول عن هؤلاء من المعاصرين، لكن انظر إلى العلماء. من الشيخ مقبل أتى مكة تقريبا يعمل عادي، عامل وكذا، يلتحق معهد ثم بعد ذلك أو يتوجه توجه العلمي. فهذه نفوس الله عز وجل يحبب إليها هذا الطريق. ثم نجدها نفوسا ليست عربيدة وليست متطاولة وليست ترى لنفسها، فعلا العالم عالم من الصغر، العالم عالم من الصغر، عالم من الصغر بالصفات، ولم يكن عالما بالمؤهل العلمي الذي يبنيه شيئا فشيئا، لكن تجده عالما من الصفات. ما كل واحد يصلح في هذا الطريق أن يكون محل الإمامة، قد يحصل مسائل لا حصر، نابغة في الحفظ، يحفظ ويمشي في هذا الطريق وكذا، ويراه الناس شيئا ثم هو ليس بشيء، لأنه يحمل نفسا لا تحمل العلم، يحمل نفسا هو يقوم على إشباعها وإرضائها وتحقيق رغباتها. إذا تعارض نفسه مع سلفيته قدم النفسية على السلفية، إذا تعارضنا سلفيته ومنهجه مع ما يرجوه قدم. وهذه تظهر في مواقف وتظهر في أمور، فليس كل واحد، ما أقول يصلح للحفظ، الذين يصلحون للحفظ كثر، وقطر واحد عربيدا قطر أشعريا حنقا وصوفيا بعيدا، ومع ذلك تجد آية في الحفظ. لكن هل مثل هذا يصلح للإمامة وجعلنا للمتقين إماما؟ هذا يصلح أن يكون إمام المتقين؟ لا، ما يصلح أن يكون إمام المتقين. فإذا تدبرت نشأة العلماء دائما تجد النشأة هذه منذ الصغر، منذ الصغر، سواء بالإعداد النفسي أو بالإعداد العلمي، أن الله يحبب إليه هذا الطريق. أنا أقول لك ارجع إلى تراجم جميع العلماء وافتح ملفات العلماء، أي حال مختاره وافتح ملفه سوف تجد فيه هذا الأمر. حتى ولو أنه كان في البداية صوفيا، كان أشعريا، لكن صوفي الجهل، صوفي التقليد، لكن طواق للقراءة، محب للخير لو ظهر له. ولهذا تجد هذا التحول في حياة العلماء الأكابر لما وجدوا الحق. أي كتاب هذا الذي يحول الشيخ حامد فقي الذي كان متفوقا في دراسته وكان أزهريا متفوقا أشعريا وكذا، أي كتاب هذا الذي في لحظة يتحول من حياة إلى حياة؟ معلوم أن التحول هذا يكون صعبا، يحتاج أن تفكر مثلا مدة طويلة، لكن أي كتاب هذا الذي بمجرد أن يطالعه يجد حياة فيه ويسأل عن هذا الكتاب ومن يدرس هذا الكتاب؟ أي نفسية هذه التي تجعل خريجا أيضا أشعريا أو صوفيا يبدأ ليأتي بثأر الصوفية من ابن تيمية ليدرس حاله، فيتحول من طالب لثأر إلى طالب للاهتمام والاقتداء بشيخ ابن تيمية وهو الشيخ محمد خليل الراس. كذلك العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى، نفس المسألة، صوفي ثم صوفي ثم صوفي وهكذا، ثم ما إن يطلع على الحق والنور في كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلا وينتقل هذه النقلة. أرأيتم يا أخواني ما أقوله؟ هذا حتى ولو بدأ بهذا، لكنه أول ما يجد النور والهداية يجد ما خلق له، والله عز وجل يهيئ له ويوفقه، الله أعلم حيث يجعله رسالته، أصلا وفرعا، أصلا في الأنبياء وفرعا في وراثة الأنبياء. ما كل واحد يصلح شيخا، ولا كل واحد يصلح أن يأتم به الناس في هذا الطريق. الله عز وجل له عباد يصطفيهم، والاصطفاء والاجتباء ليس للرسالة والنبوة فقط، بل لأتباع الرسل وأتباع الأنبياء. فالشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى منذ الصغر حبب الله إليه هذا، وكما قلت لكم الإعداد يكون مبكرا. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إعداده من ماذا؟ إعداده من ماذا؟ من الصغر. ما يفعل ما يفعل الشباب؟ أين الخمر الذي شربه؟ هل حدثتكم كتب السيرة أن النبي كان يشرب خمرا؟ أن النبي الذي بعث في الأربعين كان والعياذ بالله يزني؟ أن الأنبياء كذا كذا؟ ولهذا مرت معنا مسألة عصمة الأنبياء قبل النبوة. من الشرك ما وقعوا في شرك، ما وقعوا في شرك، ولهذا ما حير أحد من أقوام الأنبياء نبيا بعبادة الأصنام، كنت والآن، إن وجدنا أباءنا، لو كان هو على هذا لقالوا إن وجدناك وكنت معنا. إنما يستدلون بدين الآباء ودين الأجداد، ما يستدلون بدينه، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. ولما وجد من موسى عليه الصلاة والسلام شيء من القتل الخطأ قام التعيير، ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، فعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين. فرعون هذا يعير بماذا؟ يعير بالقتل، وأنت الذي تسفك الدماء وتسخر بني إسرائيل. فهم الإنسان لو كان له هوى، فهم الإنسان لو كان له إيه؟ هوى. مستما قال ابن عبد الوهاب استنباطا من اليهود لما قالوا نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يدرك المخالفة في ما شاء الله وشاء محمد، ولا يدرك المخالفة في عزير ابن الله. فهم الإنسان لو كل هوى، لو يريد أن ينتقدك بينتقدك. ولهذا لو وقعت في شبه خطأ، لو وقعت في مسألة اجتهادية من مسائل الاجتهاد عند العلم أقاموا عليك. أنت لا تستطيع أن تعايش الناس هؤلاء بالإجماعات. طيب أنت ترد إجماعا وتأتي في مسألة خلافية تخرج من دينه ولا تقعده، أو في موقف، في موقف يحتمل كلاما تحمل على أسوأ المحام. لماذا؟ لأنك لا يحملك على ذلك اجتهاد ولا حسن قصد وحسن كذا، إنما يحملك على هذا التربص، والمتربص والله لا ينجو منه نبي. المتربص والله ما ينجى نبي، ما نجى رب العالمين. لما الله يوفق هذا ويضل هذا؟ هذا ظل. لما الله يبتليني في ولدي هو ولد واحد؟ لما الله لا يعطيني ولدا وأعطى آخرين؟ هذا رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء. ولولا الإيمان الراسخ لتسخط الناس على قدر الله، وأظن لا يسلم واحد من هذا إلا الذي رباه الله على هذا الإيمان. إن اشتريت سيارة جديدة وصدمت جلست تبكي حولها وتولول، ليه هذا كل شيء؟ ليه هذا رب العالمين. ما قلت هو العليم الحكيم، ما قلت هو الذي رزق وهو الذي أصاب. صعب جدا أنك تبتلى فتقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا من ترب. فكيف بالأنبياء؟ المتربص له نفسية لا تقبل. عثمان ابن عفان في الجنة يقولها؟ لا ما يقولها. طيب عثمان ذو النورين الذي ما تزوج في عمر أمم الأنبياء رجل بنتي نبي إلا هو؟ لا ما فيه. طيب عثمان رضي الله عنه الذي قال النبي ما ضر عثمان ما فعل ذلك؟ لا ما يراه. وما العثمان إيه؟ عثمان اللي فر يوم أحد، اجلس بقى رد. عثمان اللي ما شهد بدر، عثمان اللي ما بايع بيعة الرضوان. ما في عثمان من اشترى بئر رومة في الجنة فكنت أنا؟ لا ما في عثمان من جهز جيش العسرة في الجنة فكنت أنا؟ لا ما في عثمان ما ضر عثمان ما في عثمان ذكر رجل تستحي من الملكة؟ لا ما في هو عثمان اللي فر أحد، عثمان اللي ما شهد بدر، وعثمان اللي ما. لهذا النفس متربصة لا تحتاج إلى دليل، النفس المتربصة لا تحتاج إلى تحقيق، النفس المتربصة لا تحتاج إلى ثبوت، النفس المتربصة ما تحتاج إلى الإسناد، النفس المتربصة ما تحتاج إلى فهم. النفس المتربصة نفس غلبت كل شيء، فانطمست كل معالم الفضائل لتذكر ما يزعمه أنه قبائح، فإن ذكرت الفضائل حولها إلى قبائح وأورد عليها ما يحولها إلى قبيح. إن تكلمت عن عبادته لأنه كان، إن تكلمت عن علم هذا كان، إن تكلمت أي شيء يحاول أن يحولها إلى ماذا؟ إلى قبيح، أي شيء يحولها إلى قبيح. فهذه نفوس لا تحتاج، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فنجد أن نفوس العلماء من الصغر الله عز وجل ربه، كما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها تقول أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان الرؤيا حتى يراها مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء. فالأنبياء معصومون من الشرك؟ معصومون من الشرك. طيب هل معصومون من الكبائر؟ لا نجد تقريرا سلفيا نقول بأنه معصومون من الكبائر، لكن نريد أدلة على الكبائر لا نجد في حدود علمي، لا أجد كبائر مذكور الأنبياء، لكن من جهة تقرير لا يعصمون قبل النبوة من الكبائر فضلا عن الصغائر. من الشرك نعم، الله أعلم حيث يجعله رسالته. ولهذا فسر العلماء قال الله عز وجل وجدك ضالا، فهذا ليس الضلال الذي هو يساوي الغواية والانحراف وكذا، إنما هو عدم العلم، مثل ما قال الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فلم نجد عند أنبياء شرك سوى ما تكلموا في موضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهل كان موضع نظر أو مناظرة أو كذا، والقصة في ذلك تبين أن الموضع هو موضع مناظرة وليس موضع نظر، فالله عز وجل جعله من الموقنين قبل ذكر ذلك، وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكب، وختم بقوله سبحانه وتعالى تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، أتناها إبراهيم على قومه، وأيضا قوله سبحانه وتعالى ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إلى غير ذلك من هذا. كذلك شعيب، فالبعض قال في قول الله عز وجل أولى تعودون في ملتنا أنه كان على ملتهم، مع أن الخطاب ليس لواحد وإنما هو مراد به هو ومن معه، والمعنى في ذلك أو لتصيرن إلى ملتنا أو لتعودن، يراد به ما كان مع من كان مع شعيب لا مع شعيب عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، والله يصطفي من الملائكة ورسلا ومن الناس من المصطفين الأخيار. وإذا لم يكن الأنبياء مصطفين من الشرك فأي شيء يصطفى الأنبياء؟ ولقد وجد في الأمم أناس حنفاء وليسوا بأنبياء ما يعبدون أصناما، وجد هذا حنفاء ما يعبدون أصناما، والله عز وجل وفقهم لهذا التوحيد وأثبت عليه، مع أنهم كانوا أنبياء ولا جاءتهم أنبياء، هذا زيد بن عمرو بن نفيل وجماعة كانوا يتحنتون ويتحنفون وكانوا على الحنيفية السمح. فالشاهد ومع ذلك لا نعلم أن لهم كبائر، مع القول بأن الكبائر جائزة عليهم، لكن لا نعلم أن لهم كبائر، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن صغائر. هذا ما يتعلق بالأنبياء. فنقول والعلماء فرع عن الأنبياء، ولهذا نجد أن الله عز وجل يحبب بالعالم منذ الصغر هذا الطريق ويوفقه ويهيئه، إن لم يكن من جهة العلم أن يهدى إلى الحق من أول حياته، لكن إلى النفسية التي تكون قابلة للحق لا تكون معاندة وكذا، ثم بعد ذلك ينتقل له. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. فيقول إلى جانب اشتغاله مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقه والفرائض والحديث والتفسير والتوحيد مطالعة وحفظا بمنزل والده، إذ لم يكن بالقرية عالم يوثق بعلمه فيتتلمذ على يديه. وفي مطلع سنة 58 و300 وألف، يعني كان الشيخ حينئذ كام؟ 16 سنة. قدم من نجد الشيخ الداعي المصلح عبد الله بن محمد ابن حمد القرعاوي رحمة الله عليه، ذكر في الحاشية يقول هذا الشيخ القرعاوي وهو جدي لأمي في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم من نجد سنة 15 و300 وألف، وتوفي في مدينة الرياض سنة 89 و300 وألف، وقد كان له الفضل الكبير في النهضة العلمية والأدبية في المنطقة الجنوبية من المملكة هام أو عسير، وكان لدعوته السلفية الإصلاحية هناك نتائج إيجابية وأثار إصلاحية عظيمة على تلك المنطقة وأبنائها من جميع النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية وكذا. وقد أيضا عقدنا للعلامة القرعاوي دورة علمية عرفنا فيه بترجمته وبعض أثاره، لم يكن رحمه الله تعالى كثير التصنيف بل تعرف له المصنفات الكثيرة، ولكنه رب رجالا في هذه المنطقة ووجه المنطقة إلى المنهج السلفي القح، فقل رجل في هذه المناطق منطقة برز إلا وللشيخ القرعاوي ومدرسة بل ومدارس، فقد نشر النهضة العلمية في هذه المنطقة والمدارس السلفية مدارس الشيخ القرعاوي عليه أثر. كل هذا نتاج الشيخ زيد المدخلي، الشيخ النجمي، الشيخ ربيع، كل هذا من نتاج هذه المنطقة ووضع هذه السلفية القح والتميز الذي وضعه القرعاوي رحمة الله عليه. فأسس دعوة، وإن لم يؤسس كتبا ويصنف كتبا إلا أنه أسس دعوة خرجت علماء ربانيين. يقول قدم الشيخ إلى منطقة تهامة في جنوب المملكة بعد أن سمع ما كان فيها من الجهل والبدع، شأن كل منطقة يقل فيها الدعاء والمصلحون أو ينعادمون، ونظر نفسه مخلصا على أن يقوم بدعوة إلى الدين القويم وتصحيح العقيدة الإسلامية في النفوس، وإلى إصلاح المجتمع وإزاحة ما كان عالقا في أذهان الجهال من اعتقادات فاسدة وخرافات مضلة. وفي سنة 59 و300 ألف قدم شقيق حافظ عمي محمد أحمد برسالة منه ومن أخيه حافظ، يطلبان فيها من الشيخ القرعاوي كتبا في التوحيد، ويعتذران عن عدم القدرة على المجيء إليه لانشغالهما بخدمة والديهما والعناية بشؤونهما. يعني أراد من الشيخ القرعاوي بعض الكتب للقراءة والاطلاع، لأنهما عاجزان عن الاتيان للدراسة في المدارس للانشغال بالأرض ومساعدة الوالد. كما يطلبان منه إن كان في استطاعته أن توجه إليهما بقراءتهما ليسمع منه بعض ما يلقي من الدروس. وفعلا لبى الشيخ طلبهما وذهب إلى قراءتهما. اليوم هو يذهب إلى إيه؟ إلى من؟ ولا يدري أنه في يوم من الأيام سوف يكون هذا علامة ينفع الله عز وجل به. ولهذا لا تحقرن من النصيحة شيئا ولو قلت. صغير أمامك اليوم يلعب، صغير يلعب وصغير ليس بشيء، لكن قد تضع فيه البذرة والنواة التي يبدأ من خلالها فيكون يوما عالما تفخر أنت أنك كنت موجها له، تفخر به. قال: وهناك التقى بحافظ وعرفه عن كثب، وتوسم فيه النجابة والذكاء، وقد صدقت فيه فرصته. ومكث شيخه عدة أيام في الجاضع القرية لفاشل حافظ، ألقى فيها بعض دروسه العلمية التي حضرها مجموعة من شيوخ القرية وشبابها، ومن بينهم حافظ الذي كان أصغرهم سنا. كان شيخ حافظ أصغرهم سنا، لكنه كان أسرعهم فهما وأكثرهم حفظا واستيعابا لما يلقي الشيخ من معلومات. يقول عن الشيخ عبد الله القرعاوي، يقول عنهم: وهكذا جلست عدة، يعني الشيخ عبد الله القرعاوي معينه أسن منه، إلا أنه توفي بعد الشيخ حافظ يمكن بثلاثين سنة، وذلك لأن الشيخ حافظ مات مبكرا له 35 سنة. وهكذا يقول الشيخ القرعاوي: جلست عدة أيام في الجاضع وحافظ يأخذ الدروس، وإن فاته شيء نقله من زملائه، فهو على اسمه حافظ يحفظ بقلبه وخطه، والطلبة الكبار كانوا يرجعون في كل ما يشكل عليهم في المعنى والكتابة، لأني كنت أملي عليهم إملاء ثم أشرح لهم. الله أكبر، الله يجعل كل هؤلاء العلماء في ميزان القرعاوي رحمة الله عليه. وعندما أراد إخواني، يعني لك أن تخيل المناطق، خصوصا جيزان، أيضا كمان جيزان كمان بعيدة عن ما المناطق المتقدمة، الرياض، جدة، كذا، في الزمن ده كانت إيه؟ وهذه البلدان أصلا كانت إيه؟ يعني هذه البلدان كانت إيه؟ إخواني الواحد سافر إلى الرياض 1412 لسه أول أمس، وكان أساس الرياض منطقة الدير وكذا، كان فيها بعض بيوت لسه ما زال على الضرب الأول، ودي كان منطقة قد يعتبر دي أساس الرياض اللي فيها المسجد الكبير ومسجد القصاص وكذا، ومع ذلك تجدها فيها مناطق بدائية. ما بالك أنت جيزان في هذا الزمان كان ماذا؟ والذين كانوا يسافرون إعارات وكانوا يرسلهم إلى بعض القرى، كان يتكلم عن أشياء عجيبة يعني. نعم، فالشيخ وضع بذرة السلفية هنا، وبذرة السنة لا يمكن تموت، لا يمكن وضع واحد يضع بذرة السنة بحق ويزرع نخلة السنة وتموت، مستحيل. إن كانت لله وعلى مراد الله وعلى مراد رسول الله لا يمكن تموت، هذه لا يمكن تموت، لكن تبقى ترعرع وتؤتي أكلها، لأن هذا المنهج مكتوب له الظهور والبقاء، ليس مكتوب له الذهاب والفناء. وعندما أراد الشيخ العودة إلى مدينة صمتة التي جعلها مقرا له ومركزا لدعوته، طلب من والدي حافظ أن يرسله معه ليطلب العلم عليه في صمت، على أن يجعل لهما من يرعى غنمهما بدلا عنه. طلع بقى من الرحلة دي من عدة الأيام بمين؟ بهذا الشاب الصغير. هذا لا يترك، ده خسارة، حرص العالم ونصح العالم سبحان الله. وسأرسل من يرعى مكانه الغنم لكما. هذا يذكرنا بالشيخ السعد مع الشيخ العثيمين لما أراد والده أيضا، فقال: لا، أترك لمحمدا، اترك لي محمدا. يا الله، الشيخ العالم المربي الناصح الرباني اللي يتوسم في هؤلاء الصغار مثل هذا ليتحولوا إلى مشاريع. توفيق، توفيق. لو ما جاء الشيخ القرعاوي إلى المنطقة هذه، طيب ولو ما لبى الشيخ القرعاوي الدعوة دي، اذهب إلى هذه الأماكن، ما كان عرف الشيخ حافظ ولا عرفه الشيخ حافظ. طيب لو ما عرض العرض هذا كان بقي الشيخ حافظ، خلي الشيخ حافظ صار أحسن فلاح، ثم ماذا؟ خلي الشيخ العثيمين كان صار أحسن فلاح، ثم ماذا؟ لكن أنا أقول الله عز وجل يربي ويوجد الأسباب. فلكنهما رفضا طلب الشيخ أول الأمر، وأصر على أن يبقى ابنهما الصغير في خدمتهما لحاجتهما الكبيرة إليه، كأي أبوين عامين يعني ما يلتفتان إلى قيمة الإيه، الحلم أهو بيقرأ يكتب وخلاص، مثل الأب اللي يقول إذا رأيت تشتري كتابا أو كذا أو بعد ما تتخرج تطلب العلم، يقول يا ولدي أنت مش خلصت الكلية، خلصت المدارس، أي شيء تطلب. فلا يعتبرون هذه طلب العلم، طلب العلم هو أن تتخرج من الجامعة لكي تحصل وظيفة تقتات منه، طلب علم تقتات منه مالا ماشي، أما طلب علم يعني هذا المجاني هذا اللي بتدفع أنت، اللي تريد كتابا الآن بألف وسبعمائة جنيه لا تجدك تجيبه منين، لا هذا ما هو طلب علم هذا عندهم. طبعا هو كتب وتشاء إرادة الله، نقول ويشاء الله، طبعا هذا غلط، كما قلنا الإرادة لا ينسب لها الفعل. ويشاء الله ألا تطول حياة والدته بعد ذلك، إذ توفيت في شهر رجب سنة 60، فيسمح والده له ولأخيه محمد بأن يذهب إلى الشيخ للدراسة لمدة يومين أو ثلاثة في الأسبوع ثم يعود إليه. فكان حافظ لذلك يذهب إلى الشيخ في صمتة فيملي عليه الدروس ثم يعود إلى قريته، وكان ملهما يفهم ويعي كل ما يقرأ أو يسمع من معلومات. ولم يعمر والده بعد ذلك إذ انتقل إلى جوار ربه وهو عائد من حج سنة 60، يعني في نفس السنة الذي توفيت فيها والدته بعد أشهر. أصبح حافظ هنا ماذا؟ أصبح يتيما رحمه الله تعالى، الآن له 18 سنة، من 42 إلى 60، 18 سنة، وفقد والديه. فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيل وذهب إلى شيخ ولزم ملازمة دائمة يقرأ عليه ويستفيد منه. فتفرغ الشيخ حافظ للدراسة، لما مات الوالدان لم يعد منشغلا بشيء، انشغل بنفسه ونفسه يكفيها أي شيء. فلزم الشيخ حافظ ولازم ملازمة دائمة يقرأ عليه ويستفيد منه. أكيد طبعا هذا أيضا بتشجيع الشيخ حافظ، وتعالى واجلس خلاص، ما عاد عندك والدان يحتاجانك، أنت الآن لم تعد مسؤولا إلا عن نفسك، حبب إليه ذلك كما يحرص أي شيخ سنة على هذا. وكان حافظ في كل دراساته على شيخه مبرزا ونبغة، فأثمر في العلم بسرعة فائقة، وأجاد قول الشعر والنثر معا، وألف مؤلفات عديدة في كثير من العلوم والفنون الإسلامية سنقف على اسمها. ولقد كان كما قال عن شيخه لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والإدارة في وقت قصير. مكث الشيخ حافظ يطلب العلم على يد شيخ الجليل عبد الله القرعاوي، ويعمل على تحصيله، ويقتني الكتب القيمة والنادرة من أمهات المصادر الدينية واللغوية والتاريخية وغيرها، ويستوعبها قراءة وفهما. وعندما بلغ 19 من عمره ومع صغر سنه طلب منه شيخه أن يؤلف كتابا في توحيد الله. وله كم؟ 19 سنة. شيخ طلب، طبعا الشيخ يطلب منه إذا رأى فيه أهلية لذلك، رأى فيه أهلية لذلك، يشتمل على عقيدة السلف الصالح ويكون منظما ليسهل حفظه على الطلاب، يعد بمثابة اختبار له يدل على القدر الذي استفاده من قراءته وتحصيل علمه. فصنف الشيخ منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد التي انتهى من تسويدها في سنة 62، وقد أجاد فيها، يعني تعتبر سنة لأنه بعد مثلا وفاة والديه وكذا، وإن كان في 60 يعتبر سنة 61، فرغ منها وقد أجاد فيها ولاقت استحسان شيخي والعلماء المعاصرين له. ثم تبع تصنيف الكتب بعد ذلك، يعني تشجع وفتح له باب. فألف في التوحيد وفي مصطلح الحديث وفي الفقه وأصوله وفي الفرائض وفي السيرة النبوية وفي الوصايا والأداب العلمية، وله منظومة أخرى شرحناها أيضا بجوار هذه المنظومة وهي منظومة الجوهرة الفريد، وهي لا تقل بحال الأحوال عن منظومة سلم الوصول، وهي مفيدة وعظيمة جدا، لكنها ليست مشهورة كمنظومة السلم، لأنها يمكن لعلها أصعب شوية أو يمكن جاءت بعد ذلك، أو غالبا اشتهار المتون يكون بحسب أهل العلم في المنطقة، فدائما المتون المشهورة هي اللي بتروج. وقد طبعت جميعها طبعتها الأولى على نفقة المغفور له جلالة الملك سعود ابن عبد العزيز. واتضح لنا من الأثار العلمية أن أبرز مقرواته ذات الأثر في منهجه العلمي ومؤلفاته هي تلك الكتب التي ألفها علماء السلف الصالح من أهل السنة في العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وأصول. أما في مجال العقيدة فقد بدا شديد التأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. كل السلفيين بعد عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أحسب أنهم في ميزان حسنة هؤلاء. شيخ الإسلام مجدد بحق، الناس بعد شيخ الإسلام عيال على منهج وكتب. ابن عبد الوهاب مجدد بعد شيخ الإسلام بـ400 سنة تقريبا، ومع ذلك مفتاحه ابن تيمية. العلماء اللي احنا ذكرناهم في العصر هذا مفتاح توبتهم وتحولهم ابن تيمية. ما يمكن يقرأ ابن تيمية إنسان يكون سليم القلب سليم القصد إلا ويتأثر بهذا الرجل. في سلفي على وجه الأرض تظنون في سلفي على وجه الأرض لم يستفد من كتب ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه؟ ما في سلفي أظن، ما في سلفي، بل كثير من المسائل والتقريرات الدقيقة إنما الناس عيال فيها، شئت أم أبيت، على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم. فكانوا مرحلة تجديدية كبرى نقلت علم المتقدمين إلى نصف إلى سبعة قرون، نقلت علم المتقدمين إلى المتأخرين بصورة ميسرة مقعدة مهذبة ميسرة، فقدموا للأمة علم المتقدمين، يسروه، جعلوه رؤوس أقلام، جعلوه قواعد، توسعوا فيه. أضف إلى ذلك أن فرقا كثيرة ظهرت، وأن القديم منها تطورا كبيرا بعد عصور السلف المتقدمين، بعد أحمد ومالك والشافعي وكذا، كنا في حاجة ماسة إلى من يغربل هذا الشر الذي اتسع واتخذ صورا وتشكيلات تبهر العقول. كنا في حاجة إلى غربلة دقيقة جدا، ولا يقوى عليها إلا أمثال ابن القيم وابن تيمية وابن عبد الهادي وابن كثير، وهؤلاء هذه المدرسة، وابن رجب، هذه المدرسة العظيمة المباركة التي تذكرنا بالفقهاء الأربعة كحقبة، تذكرنا بأئمة التابعين المتقدمين من الفقهاء السبعة ومن حولهم، تذكرنا بالصحابة، تذكرنا مدارس تمثل نقلة كبرى 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 كبرى. حصل من الفرق هجمة شرسة، حصل توسع، حصل تطور، القديم تطور والجديد خرج ما كان من قبل. فمن كان لهذا الميراث العفن القوي اللي قام عليه ما قام إلا أمثال شيخ الإسلام. ولهذا أنا أقول لإخواني، لا عجب أن نجد في نحو قرون ابن تيمية رحمة الله عليه من قرنه والذي يليه والذي يليه، أن نجد العالم الذي قد يشهر السنة ويتكلم في السنة ويظهرها، لكن تخفى عليه مسائل غزت منهجه من قبل الأشاعرة الذين كانوا محل الاقتداء والذين فلن يكونوا قد اطلعوا على التفاصيل الدقيقة بعد الاتساع، اتساع الفرق وكون الشبه صار الدقيقة، أن تجد عنده بعض هذا. يعني أنت ما تستغرب أن تجد عندنا مثل هذا، أو ابن حجر مثل هذا، أو العراقي مثل هذا، وهؤلاء أقبلوا على السنة وعظموا الآثار وقدموها، تجد في مسائل الأحكام اللي هي لم يدخلها شبهات تجد في مسائل الفقه والأحكام يسيرون مع الدليل ولا يبقى. النووي يخالف الشافعي، ابن حجر كذلك، العراقي ما عندهم مدرسة الأدلة ومدرسة الآثار، لكن كان هذا هو الغالب. تجد العراقي وتجد ابن حجر وتجد السخاوي وتجد ابن الملقن وتجد كل هؤلاء ومن قبلهم وممن جاء بعدهم من شوكاني وصنعاني، تجد أشياء كثيرة. لكن كل هذا يعني نظرا لشدة الالتباس وقلة المخطوطات وانتشارها، فكان الكتاب يأتي متى ويصل متى، وهل يصل ولا لا يصل. فلهذا احنا لا نعطي انطباعا او حكما على الشخص لكونه عاش في عصر ابن تيمية. فالامور تعرف بالانتشار وكذا في عصر الصحابة، خفيت بعض مسائل من فقه وكذا، خفيت بعض حديث على بعض الصحابة مع كونه مشهورة. سنة السيدان السلام خفيت على عمر رضي الله عنه، سنة الطاعون إذا كان في بلد خفي على جل الصحابة، سنة ربا النسيئة ربا الفضل خفي على ابن عباس. مسائل هي الآن بالنسبة لك مشهورة، هتقول هل يعقل أن ابن عباس يعرفها؟ يعني مثل ما نقرأ الآن هذا ابن الشيخ حافظ وأستاذ في الجامعة وإلى آخره، وتشاء إرادة الله بالنسبة لك، تشاء قدرة الله وإرادة الله، خلاص مرت معك كثيرا لم تعد خفية. لكن مثل هذا يمشي عند هؤلاء، ما سبق التنبيه عليه وتشاء الأقدار كذا، هذه كلمة مستعملة تأتي عادي. وما سبق التنبيه في بعض مسائل، في بعض كلمات قد ينبأ إلى الإنسان لما لم يسبق التنبيه يتعجب أنها تكون مسألة مخالفة. نعم، ونظائرها يعني كثير. ولقد كان رحمه الله عميق الفهم السريع الحفظي لما يقرأ، وقد مر بنا قول شيخي يشهد فيه بتلميذه الشيخ حافظ. وكان الشيخ رحمه الله منذ الصغر يعشق الشعر ويحفظه ويقوله سليقة دون تكلف، فلا غربة إذا رأيناه يخرج أكثر مؤلفاته نظما. ولقد كان أكثر ما يقول الشعر في غير ما كتبه من منظومات علمية، إما نصيحة أو مساجلة لصديق أو وصفا أو خاطرة، إلا أنه لم يدون جل ما قال إن لم يكن كله. وعندما لمس الشيخ القرعاوي تفوق تلميذه الشيخ حافظ ونبوغ العلم، أقامه مدرسا لزملائه والمستجدين من التلاميذ، فألقى عليهم دروسا نافعة استفادوا منها فائدة كبرى. هذا في حياة الشيخ. ثم عينه شيخه في سنة 63 و300 ألف مدير لمدرسة صمتة السلفية، أول وأكبر مدرسة افتتحها الشيخ في المنطقة لطلاب العلم، وأسند إليه أمر الإشراف على مدارس القرى المجاورة، واتسعت بعد ذلك مدارس الشيخ في منطقتي تهامة وعسير، فما من مدينة أو قرية إلا وأسس بها العلامة القرعاوي، أسس بها مدرسة أو أكثر تدرس العلوم الإسلامية أو تدرس العلوم الإسلامية، وجعل بها من تلاميذ من يقوم بتدريس فيها وتولى شؤون إدارته. ولما كان الشيخ يقوم في فترات متعددة بجولات على مئات المدارس التي كان قد أسسها في المنطقة، جعل تلميذه الأول الشيخ حافظا الحكمي مساعدا له يتولى الإشراف على سير التعليم وأمور الإدارة أثناء تجوال الشيخ على مدارسه، فنهض حافظ بالعبء الملقى على عاتقه وأدى الأمانة خيار الأداء. ثم تنقل شيخ حافظ للقيام بواجبه مع شيخه في عدة أماكن، منها قرية السلام العليا ومدينة بيش في الجزء الشمالي من منطقة جيزان وغيرهما، عاد بعدها إلى مدينة صمتة مرة أخرى يدير مدارسها ويساعد شيخه في تحمل المسؤولية والإشراف على سير التعليم. وفي سنة 73 و300 وألف افتتحت وزارة المعارف السعودية مدرسة ثانوية بجازان عاصمة المنطقة، فعين الشيخ حافظ أول مدير لها في ذلك العام. ثم افتتح معهد علمي تابع للإدارة العامة لكلية المعاهد العلمية آنذاك، جامعة الإمام محمد بن سعود بمنطقة صمتة في عام 74، فعين الشيخ حافظ مديرا له. يعني مش لاقين إلى الشيخ حافظ، كل فتحوا مدرسة ثانوية الشيخ حافظ مدير، الشيخ القرعاوي لم يجد مشرفا إلى الشيخ حافظ، فتحوا مدرسة ثانوية يبقى المدير الشيخ حافظ، فتحوا معهد علمي يبقى المدير الشيخ ايه؟ حافظ. مثل الشيخ محمد ابراهيم في الرياض ايضا كل شيء الشيخ يبقى هو القائم عليه. عدوا له تقريبا 7 وزارات، الشيخ كان يكب اعمال 7 وزارات وهو كفيف رحمه الله. فقام بعمله هذا خير القيام، وكان يلقي فيه بعض المحاضرات ويمنع على تلاميذه الكثير من المعلومات الشرعيه واللغويه المفيده. طيب، كان الشيخ رحمه الله تعالى متواضعا يحب لتلاميذه وزملائه كل خير وصلاح. ويكفي ان اورد هنا ما قاله عنه شقيقه الاكبر، فقال: كان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفه والتقوى، قوي الايمان شديد التمسك صداعا بالحق، يامر بالمعروف وياتيه وينهى عن المنكر ويبتعد عنه، لتاخذه في الله لومه لائم. كانت مجالسه دائما عامره بالدرس والمذاكره والتحصيل العلمي، تغص بطلابه في البيت والمسجد والمدرسه، لا يمل حديثه ولا يسأم جليسه. كان جل اوقاته ملازما لتلاوه القران الكريم ومطالعه الكتب العلميه بالاضافه للتدريس والتاليف والمذاكره. كان خفيف النفس، يحب الرياضه والدعابه والمزاح مع زملائه وطلابه وزواره، مما يجذب قلوب الناس اليه ويحبب اليه مجالسته والاستفاده منه. لم يزل الشيخ حافظ مديرا لمعهد صمت العلمي حتى حج في سنه 77 و300 والف، وبعد انتهائي من اداء مناسك الحج لبى نداء ربي في يوم السبت 18 من شهر ذي الحجه لسنه 77، يعني بالتاريخ النصراني سنه 58 بمكه المكرمه، على اثر مرض الم به وهو في ريعان شبابه، اذ كان عمره انذاك 35 سنه ونحو 3 اشهر، ودفن بمكه المكرمه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. مؤلفاته كثيرة في أبواب عديدة، في التوحيد له سلم الوصول للعلم وصول في التوحيد له واتباع الرسول، اللي هي الأرجوزة اللي شرحها في المعارج، وانتهى من تسويدها في سنة 62، وهي أول ما ألف، وطبع طبعتها الأولى بمكة سنة 73، معارج القبول وهو شرح مطول لأرجوزة السلم، وانتهى من تسويده في سنة 66، ويقع في مجلدين كبيرين، يعني بعد ما فرغ من التصنيف ب4 سنوات. وهذا الكتاب أهم آثار الشيخ وأشهرها وأغناها عن التعريف، يتمتع الآن بقيمة علمية كبيرة بين طلاب العلم. له أيضا في العقيدة أعلام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة النجية المنصورة، وهذا ألف على طريقة السؤال والجواب، وانتهى منه سنة 65، وطبع طبعته الأولى بمكة المكرمة في 67 صفحة. يبقى أعلام السنة المنشورة اللي هو 200 سؤال وجواب في العقيدة، ألف أيضا بعد ذلك ب4 سنوات. له أيضا الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، منظومة دالية طبعت طبعتها الأولى سنة 73، هذه منظومة الجوهرة الفريدة على نسق سمة الوصول تماما، يمكن تزيد على أبياتها بعض أبيات قليلة لكنها قوية جدا، وليست في نفس الباب، إنما صنف ما تركه في هذه المنظومة. في المصطلح دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، كتاب جليل حافل في مصطلح الحديث، طبع طبعته الأولى بمكة سنة 74. اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، منظومة أيضا نظمها في سنة 66، يعني إذا كان السنة تجمع بين أكثر من منظومة، وطبعت في مكة المكرمة. في الفقه له السبل السوية لفقه السنن المروية، وهذه منظومة كبرى في الفقه، هذه تقريبا 3000 بيت، 3000 بيت في الفقه، منظومة السبل السوية. في أصول الفقه وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، منظومة أيضا في أصول الفقه، انتهى منها سنة 73، وهي منظومة أيضا كبيرة فوق 600 بيت. قال: تقع في 640 بيتا، طبعت في مكة المكرمة. متن لامية المنسوخ، منظومة لامية الروي في النسخ وما يدخل من الكتب الفقهية، طبعت أيضا. في الفرائض النور الفائض، من شمس الوحي في علم الفرائض، رسالة منثورة في علم الفرائض، انتهى منها أيضا سنة 65. في التاريخ والسيرة النبوية، نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول، منظومة تاريخية تزيد أبياتها عن 950، يعني ألفية. في النصائح والوصايا والأدب العلمية، نصيحة الإخوان مشهورة بالقاتية، وعنوانها هذا سؤال بشأن القات والدخان والشمة، وهي قصيدة تائية، وقد طبع معها رد عليها لأحد أهل اليمن ثم جواب الشيخ عليه، وفي الجواب الأخير فوائد جليلة. طيب، المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية، قصيدة ميمية رائعة في الحث على العلم وطلبه والتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد طبعت جميع هذه الكتب من مؤلفات الوالد الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، طبعتها الأولى ما أرخ منه وما لم يؤرخ في سنتي 73 و74، يعني قبل أن يموت الشيخ بثلاث سنوات، على نفقة الملك سعود ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، عدا كتاب معارج القبول الذي طبع طبعته الأولى سنة 77، يعني في السنة التي مات فيها الشيخ. وللوالد الشيخ من بعد بعض الرسائل والمنظومات المخطوطة التي لم تطبع بعد، سنعمل على طبعها ونشرها في وقت قريب إن شاء الله حتى ينتفع بها كما انتفع بغيرها من مؤلفات المطبوعة، أهمها مفتاح دار السلام بتحقيق شهادة الإسلام، شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، همزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله، والتمسك كل التمسك بأساسه وأصله، ولو مجموعة خطب للجمع والمناسبات الدينية، وهكذا. هذا باختصار ما تعلق بترجمة هذا الشيخ الذي كل ما سمعناه عنه من ترجمة العلمية وطلب العلم ونشاط فيه، ثم في جهود العظيمة في التأليف والتصنيف الذي والله محض فضل الله عليه، غير معقول إن السن هذا يضع هذه المنظومات ويشرح ومنظومات معقدة ليست سهلة، يعني في الفقه 3000 بيت، في الأصول، في السيرة، في هذه أشياء يعني عجيبة في الفنون، سواء في الأصول، سواء في المصطلح، سواء في السيرة، سواء في الفقه، في العقيدة، كل هذه الأبواب صنف فيها الشيخ رحمه الله تعالى، ومات عن 35 عاما. كل هذا وكأن الله عز وجل اختصر له وبارك له في عمره، حتى لو عاش 100 سنة ما كان يمكن أن يصنف هذه المصنفات لولا توفيق الله سبحانه وتعالى له. هذه الوقفة الأولى مع ترجمة الشيخ حافظ حكمي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل الفردوس الأعلى مثواه، وأن يرزقنا وعلماءنا الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم نشرع في قراءة الشرح الماتع بمقدمته رحم الله قبل الشرح. نعم فين هتها معلومة هذه؟ أي نعم، ذكر هنا ولا من قبل في الترجمة؟ أي نعم، هات هذه الفائدة. نعم هناك من؟ لا، حافظ ابن أحمد الشيخ اللي معنا، حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي ابن أحمد، هذا غير. نعم ممكن يكون ابن عمي أو نعم. ما فيش حاجة، أي حاجة، ما فيش حاجة، ما هو كلنا انتقدنا جوار الرب، ما جوار الرب يعني في الجنة، يعني توفي مات. نعم والله ما أعرف.
نعم
كلمة جائز يا أحمد مقول جائز الكبيرة في حقهم، جائز يعني ليسوا معصومين منه، جائز الكبائر، جائز الشرك، جائز على كل أحد سوى الأنبياء، لكن ما وقع من أئمة الدين ما وقع شرك. فكلمة جائز يعني ليس معصوما، كلمة جائز مش يجوز له، لا جائز عليه يعني يقع، جائز أن يقع عليه، ليس معصوما من ذلك، ولكن الله قد يوفق. جائز عليك الجهل، جائز عليك القتل، جائز عليك الزنا، لكن ما زنيت ولا قتلت، كلمة جائز. أما يقول العلماء جائز عليه كذا يعني معناه أن ليس معصوما منه، يجوز أن يقع منه ذلك، ليس معصوما. جائز أن يقع منك الضلالة لكن لم تضل، جائز أن يقع منك الخطأ في الدين. نعم فإذا جاء دول بيقولوا بالعصم، بالعصمة أكثر من عصمة إيه؟ طبعا هم بيجعلوا عصمة الأنبياء، عصمة أئمتهم أكثر من عصمة الأنبياء، يعني الأنبياء يجوز عليهم النسيان لكن أئمتهم ما يجوز عليهم النسيان، ما لا نسيان ولا خطأ، يدعون هذه عصمة أعظم من عصمة الأنبياء. نعم نعم لا لا، لو قال لجوار ربي في الجنة، لكن انتقل جوار إلى جوار ربه، يعني انتقل إلى ربه في الدار الأخير، انتقل إلى الرب في جو في الدار الأخير، لكن إلى الجوار لو كان هذا يقول إلى جوار ربه في الجنة، يقول في الجنة، إنما قائلها مراده انتقل إلى الدار الأخير، انتقل إلى الدار الأخير فصار تحت رحمة الله سبحانه وتعالى إن شاء وإن شاء. شوفوا حد كده من العلماء نبه على هذه، نعم كذلك لبى نداء رب القدر الكوني، لبى نداء رب القدر الكوني، فالله عز وجل قضى بموته، هذا الذي يظهر لي فيه. نعم نعم لا مش لازم، مش لازم. ابن القيم قال ايه وأحمد مرزوق قال إيه؟ يعني يشهد لهم بالجنة، لا غير. أخي ابن القيم قال جيرانه، أحمد مرزوق قال يعني إلى الجنة، ابن القيم ما قال هذا، ابن القيم ما قال إلى الجنة إلا من شهد له بالنص، هذا عندك أنت. طيب هتسألني بقى عن فهمك ولا ابن القيم؟ تقول لي اشرح كلمة ابن القيم ولا اشرح كلمة أحمد مرزوق المحشي؟ هذا ثناء للصحابة رضوان الله عليه، هذا ثناء للصحابة. نعم فمن تقر جوار ربهم نرجو لهم الخير، تقر إلى جوار نرجو لهم الخير، فكلمة انتقل جوار ربه أو لبى نداء ربه أو إلى آخره أمر قدر الكون، فهو انتقر إلى الجوار. طيب يرحم بقى أو لا يرحم، هذه مسألة أخرى. شوفوا كأكيد أحد نبع على هذه، شوف كلام العلماء، لكن هذا الذي يظهر لي. نعم نعم اي نعم قال هنا يعني اما قول شملته رحمة الله كذا بما حصل، هذا لا اشكال فيها، يعني بقول شملته رحمة الله او شملته او كذا، يقصد أن رحمة الله عز وجل أدركت، أن رحمة الله عز وجل أدركت، ولا وهذه تختلف عن أن نقول الرحمة شاءت أو الرحمة فعلت أو الرحمة كذا، فهذا تعبير أيضا يتجوز فيه، أي أن رحمة الرب سبحانه وتعالى التي أرادها الله به ارتقى بها كذا وحصل له التوفيق بها وغير ذلك. نعم نبدأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة الكتاب: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره.
فهذه المقدمة دائما العلماء يبدأون بالمقدمات المناسبة للموضوع، يبدأون بالمقدمات المناسبة للموضوع، فهو وضع منظومة في توحيد الله سبحانه وتعالى وكذا، فتكون البداية والمقدمة تشير إلى هذا. فقال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. هذا نص ما جاء في الآية الكريمة، وفيها إشارة إلى توحيده سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالملك والخلق والتدبير والألوهية والربوبية، وفيه الرد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، فالله عز وجل قال: لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، كما قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا نفي الملك. وما لهم فيما من شرك، هذا نفي الشراكة، نفي الملك استقلالا وكذلك نفي الشراكة. وما له منهم من ظهير ولا المعاونة، بقي الشفاعة. قال: ولله الشفاعة ولا ولو من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا تنفع الشفاعة عنده. فانتفت الأربعة: الملك استقلالا، الشراكة في الملك، المعاونة والإعانة، الشفاعة. فإذا انقطعت الأربعة انقطعت عروق الشرك من القلب، ولهذا يقولون هذه الآية التي قطعت عروق الشرك من القلب، لأن الشرك يدخل من هذا، إما ادعاء ملك أو ادعاء شراكة في الملك أو ادعاء إعانة ومظاهرة أو ادعاء شفاعة بدون إذنه سبحانه وتعالى، وكل ذلك قد انتفى قد انتفى. وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعل بعضهم على بعض، كدليل عقلي يرد هذا. لو كان مع الله إله لاقتضى أن يكون هذا الإله أقوى من هذا، وبالتالي سيكون الأمر له وليس لهذا الإله، أو دون وبالتالي تلغى أولوهيته ويبقى الألوهية لهذا، أو مثله، إذا لما استقام نظام الكون. فإذا عرفنا الامتناع في كل هذا عرفنا امتناع أن يكون مع الله عز وجل إله. هذا يسميه العلماء دليل التمانع، سواء كان في الربوبية أو سواء كان في الألوهية، كما يمتنع أن يكون معه رب يمتنع أن يكون معه إله، يمتنع أن يكون معه إله. فهذا في الربوبية وفي الألوهية كذلك، ولا يختص ذلك بالربوبية. نعم نعم. اللي هو ايه الشيخ زيد قال في ثلاث زوجات، ها وايه؟ نعم نعم ما شاء الله. يعني شيخ حافظ حتى التعدد تزوج ثلاث زوجات مع السن هذا. نعم.
الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه.
طبعا كلكم عايزين تكون زي الشيخ حافظ، ها؟ ثلاث زوجات، مش بقى عايزين نكون زي الشيخ حافظ في المنظومات. كله بقى هيقتدي بالشيخ حافظ، ها؟ الشيخ حافظ درسنا ترجمته اليوم وله ثلاث زوجات. نعم. لا، نبدأ بترجمة الشيخ حافظ الأول، نقتدي به في المنظومات وفي المصنفات وكذا. إذا كنت كذلك إن شاء الله سوف تكون الزوجات كثر إن شاء الله. نعم.
الذي لا إله إلا هو ولا خالق.
الزوجة الأولى كانت ابنة الشيخ القرعاوي. نعم. مع أن يقول له من أبناء أربعة: أحمد وعبد الله ومحمد وعبد الرحمن.
نعم. فصل الشيخ زيد في أبنائه من نسائه.
من إيه؟
في أبنائه من نسائه فصل.
إيه قال إيه؟
قال الشيخ زيد المدخلي في ترجمة الشيخ حافظ، قال: حيث تزوج فقد كان له ثلاث زوجات، أولاهن ابنة شيخه عبد الله القرعاوي حيث تزوج بها سنة 67 و300 ألف، وأنجبت له أحمد.
يعني بعد المنظومات، بعد منظومة السلم وبعد المنظومات. نعم. 67. نعم. يعني كم كان 25 سنة؟ 42 كان 25. نعم.
وأنجبت له أحمد وعبد الله وكلاهما على قيد الحياة. ثم ذكر أعمالهما، ثم قال: وأما الزوجتان الأخيرتان فهما من المنطقة، وقد أنجبت إحداهما محمدا الذي يعمل حاليا في الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
يعني ولدين ولد وولد.
وكذلك أنجبت بنتا وكلاهما على قيد الحياة من نفس الزوجة.
يعني ذكر بنتا.
دي الزوجة الثانية. الزوجة الثالثة أنجبت عبد الرحمن الذي يعمل مدرسا في المعهد بالملز في الرياض.
وبنتين؟
واثنتين من البنات والجميع على قيد الحياة.
يبقى ذكروا ما الأربعة كذكور، يعني أربعة أولاد و...
قال: فيكون عدد ما خلف شيخ من الذرية أربعة من الرجال وثلاثة من النساء فقط.
تمام. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه.
المستحق لجميع أنواع العبادة لكمال ذاته ولكمال ربوبيته ولكمال ألوهيته ولكمال أسمائه وصفاته. فلماذا يعبد سواه؟ هل سواه خلق؟ هل سواه يحيي ويميت؟ هل سواه رزق؟ هل سواه بيد مقاليد شيء ولا مقاليد نفسه؟ فكيف يعبد هذا إذا كان حيا؟ فكيف يعبد إذا صار ميتا؟ لو طلب من هذا الولي وهو حي أن يعطي أحدا ولدا لما استطاع، فكيف يطلب منه لما مات؟ لو يطلب منه أن يشفي ولدا لما استطاع وهو حي، فكيف لما صار ميتا؟ أي عقول هذه سبحان الله التي تتردد في مهاوي الكفر والضلالة؟ وهكذا الإنسان إذا فقد الهداية لا تسأل عن عقله وعما يصل إليه. وكان أمره فروطا، يعني هل الولد يطلب من الحي؟ ما يستطيع يعطي ولدا. هل الشفاء يطلب من الحي؟ ما يستطيع أن يعطيه وهو حي. كيف لما مات؟ يقولون هذه أسرار وعطاءات، والله عز وجل يكرم هذه الأرواح فيقضي لها ما يقضي. ما الدليل؟ ولماذا هذه النفوس؟ لماذا ليست أرواح أبي بكر وعمر؟ لماذا أبو بكر مو بولي من أولياء الله عندكم؟ ها؟ الولي أبو بكر والولي عمر والولي عثمان والولي طلحة والولي الزبير ولا كذا، وعلي مثلهم لولا أن الروافض أخذوه وجعلوا فيه يهوديتهم ومنهجهم الكفري الفاسد يتاجرون بآل البيت. وإلا لو كانوا يحبون آل البيت محبة إيمانية لاتبعوهم ولما كانوا مشركين يؤلهونهم. فالمستحق للعبادة هو الله عز وجل، ولهذا الله ذكر الربوبية في القرآن كثيرا لتكون دليلا على الألوهية، تكون دليلا على الألوهية. نعم.
ولذا قضى ألا نعبد إلا
إياه. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج حيا من ميت ويخرج ميتا من حي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم.
ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
وقضى ألا نعبد إلا إياه، القضاء هنا قضاء شرعي بمعنى وصى، وصى وأمر ألا نعبد إلا الله، وليس القضاء الكوني، وإلا لو كان القضاء الكوني لعبد الجميع ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
عالم الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، الذي علم ما كان وما يكون،
يعلم السر وأخفى، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به. نعم. ويوم القيامة وقد أحصى الله عليك عملك، ويوم القيامة سوف تجد ما كان كذلك في كتابك الذي تقرأه، أحصاه الله ونسوه. نعم.
الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.
نعم.
وما يعزب عن ربك مثقال ذرة،
يعني علم ما كان وما يكون، أي ما يكون في المستقبل، فليس علمه لما كان فقط إنما علمه بما يكون. ليس كعقيدة من يقول بالبداء على الله أن الله لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع ثم يعلم الله بعد ذلك، والعياذ بالله هذه عقيدة كفرية، وهي عقيدة أولاة القدرية ومن نحن أحواهم، وهي من عقائد الروافض أيضا البداء عن الله عز وجل، أن الله لا يعلم حتى يقع الفعل يعلمه. تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. بل الله لا يقتصر علمه على ما يكون فقط وما كان، بل وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أي الله علم لو ردوا ماذا سيفعلون وماذا وعلى أي شيء سيكونون. إذن علمه سبحانه وتعالى علمه بما كان وما يكون وما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى، مثل ما نقول قدرته، قدرته على ما شاء وما يشاء، وما لم يشأه سبحانه فهو قدير أيضا. إن الله على كل شيء قدير، ليست قدرة الله عز وجل محصورة فيما شاء كما يقول المبتدعة وهو على ما يشاء قادر، إنما قدرته عامة وهو على كل شيء قدير. كذلك علمه عام، ما كان وما يقول وما لم يكن لو كان كيف يكون، علمه بالكليات والجزئيات، يعلم متى ينزل المطر، طيب وعدد القطرات يعلمه، وفي أي موضع تنزل يعلمه، وما الذي تنبته هذه القطرات يعلمه، كل هذا يعلمه سبحانه. يعلم البحار والمحيطات فقط، ويعلم عدد ما فيها، ويعلم الكائنات فيها، ويعلم متى تموت ومتى تكون، يعلم الأشجار جملة، ويعلم الأوراق، ويعلم الثمار، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حب ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر سبحانه وتعالى. لهذا قال ابن كثير رحمة الله عليه: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ولهذا قال العربي: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. نعم.
وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
أسهل مسألة في الدين وأسهل مفهوم في الشريعة وأعظم مطلوب من الله في سائر الأمم على يد الأنبياء التوحيد والشرك، مفهوم التوحيد ومفهوم الشرك، وهو الذي إذا أتى به الإنسان فإن الله عز وجل يغفر للعبد مهما أتى من الذنوب ما لم يأتي بما يناقض هذا التوحيد في أصل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الزاني، السارق، القاتل، كل ذلك تحت المشيئة. أما المشرك إذا مات على الشرك ليس تحت المشيئة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولهذا نقول المشرك مخلد في النار، من مات على الشرك خلد في النار. أما فلان أو علان الذين ندري مات على الشرك أم لا، هذه لا نجزم عاقبته في النار ولا يدخل النار ولا أو لا يدخل، لأننا ما ندري لعله آمن وأسلم قبل ذلك. وهذا لا يعارضه حديث حيثما مررتم مررت بقبر مشرك فبشروا بالنار لو صح، ولكن ضعف كثير من أهل العلم. طب ولو صح، ولو صح، فهذه كلمة تقرر عقيدة لا تقرر تعيين معين. أيما قبر مررت به بشروا بالنار، يا كافر أبشر بالنار، بس يا كافر أبشر بالنار. مثل ما قال أبو أمامة في رؤوس الخوارج لما رآه معلقة قال كلاب النار كلاب النار، نفس المسألة، كلاب النار بشره بالنار، كلاب النار من أبي أمامة رضي الله عنه الباهلي تعيين لهذه الرؤوس أنها في النار؟ لا، يعني إن الخوارج كلاب النار، يعني إن المشركين في النار. أما المعين الذي يكون في هذا القبر هل هو في النار أم لا؟ علم ذلك عند الله. حيثما مررت بقبر مشرك بشروا بالنار. طب الذين ماتوا في الفترات قبل بعثة الرسالة نبشروا بالنار وهو سيمتحن؟ الله أعلم. لكن نبشر بالنار، نبشر بالنار. هذا حكم لمن مات على الشرك. يبقى أظهر عقيدتك كلما مرت بقبر مشرك أظهر عقيدتك في هذا، وليس باللازم أن يكون كل ما تمر هذا واجب عليك، لكن اعتقد هذا. لكن بشره بهذا؟ لا. هل النبي لما جاء قبر أمي بشره بالنار؟ استأذنت ربي أنا استغفر الأم. ثم هذا الذي يموت من المشركين، إما أن يموت لم تبلغوا دعوة، هذا ما مصيره في الأخيرة؟ يمتحن ولا يمتحن يا إخواني؟ يمتحن. طب والذي يمتحن قد يدخل جنة وقد يدخل نار؟ إذن كيف أنا أعينه في النار؟ كيف أعينه في النار؟ هتقول هذا يستثنى منه أصحاب الفترات؟ ما الدليل؟ أي حيثما مررت بقبر المشرك. طب الثاني، ألا يرد أن هذا المشرك يكون قد تاب قبل موته ولا يعلم أحد عن موته؟ طيب وإذا تاب قبل موته تقبل توبته ولا ما تقبل؟ تقبل توبته، يعني يكون في النار ولا يكون في الجنة؟ يكون في الجنة. أمال كيف تعينه بالنار؟ اقتصر. ولهذا لا تنتقل من حيثما مرت بقبر المشرك بالنار إلى تعيين المشرك بالنار، هذا لا دليل عليه. انتبه، إما أن تقول حديث ضعيف وكذا وننتهي منه، أو الحديث صحيح اعمل بالحديث. هل الحديث فيه تعيين؟ أعين كل مقبور مشرك في النار؟ لا، إنما حيثما مررت بقبر مشرك وكذا فبشروا بالنار، خلاص بشروا بالنار حيث مررت بقبر مشرك. يعني ماذا؟ يبقى هذا حكم عام، مب زيد ولا عبيد ولا فلان، لأن كما قلت لك هذا يعارضه بما أتفق أنا وأنت عليه ولا نختلف فيه. نتفق على ماذا؟ نتفق على أن المشرك أقسام. هناك من مات على الشرك وقد نص النص عليه، هذا أنا وأنت نتفق في تعيين. هناك من مات على الشرك الذي نعلمه نقول له قل عيسى عبد الله، قال عيسى هو الله، عيسى هو الله، عيسى هو الله حتى خرج، هذا نعين. ثلاثة، هناك من مات في الفترة ولم تبلغ دعوة الرسول، أنا وأنت نتفق أنه سيمتحن وقد يدخل وقد لا يدخل. هناك ما أتفق أنا وأنت عليه أنه قد يتوب المشرك ولا نعلم عن توبته، فهذا يكون في الآخرة في الجنة لا في النار. كل هذا متعلق بالحكم الخراوي. أما الدنيوي فنحن نحكم بظاهر الكافر أنه كافر، وإلى أين أنت تذهب من فبشره بالنار؟ تذهب من متى الفترة ولا استثناء في النص، في من تاب قبل أن يموت ولا استثناء في النص، ماذا تذهب؟ لهذا لابد من الجمع ولابد من تفسير لفظ النبوة بلفظ النبوة، فيكون المعنى إيه بقى؟ فبشروا بالنار اقتصر على هذا، حيثما مررت بقبر بشروا بالنار، لكن بشر عليا بالنار، قل له أنت في النار، تعيين في النار مسألة لا علاقة لها باللفظة أبدا، لا علاقة، بشر وقد يكون في النار وقد يكون، يبقى أنت تذكر حكما عاما كما فعله أبو أمامة البهلية لما أتى على رؤوس من الخارج وقد علقت فقال كلاب النار كلاب النار. ومثل ما قال عبد الله بن أبي أوفى لما جاءه سعيد بن جمهان فقال له ماذا صنع أبوك؟ قال قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. طيب لعن الله الأزارقة، يبقى كل واحد من الأزارقة ملعون، الخوارج كلاب النار، يبقى كل واحد هذا، فده من باب نوع بشر الكافر لا من باب عين. هذا لو قلنا بالصح. تبعتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ واضحة هذه؟ أيوة عبد العزيز أت كلام، شوف هتلاقي للمناوي كلام ولغيره فيها. ما نفس المسألة، إلعنهن فإنهن ملعونات، لعن الله مصر، ولا لعنك الله يا زينب، لعنك الله يا فاطمة، إيه نعم. فهذا واضح. ودائما يا أخواني قاعدة، إذا لجأت إلى تأويل نص فاحرص ألا يعارض هذا التأويل النصوص الأخرى، كل تأويل يعود على نص بالإبطال فهو باطل. لأن لو أنت قلت بشر علي هذا بالنار، بشر زيد هذا بالنار بالنار وعينه، فيعارضك كما قلنا النصوص الأخرى في عدم تعيين هؤلاء، لأن الإنسان ما يدري عاقبتهم، وفي نفس الوقت كذلك أيضا ما يدري هل مات على الشرك أم لا، ما يدري أهل الفترات الذين يمتحنون يوم القيامة، فيكون النص عادي ما في مشكلة. إذا أنت عملت به فكلما مرض بقبر مشرك بشروا بالنار، نعم أبشروا بالنار، لو أنت تعمل بالحديث وأنت تمر بقبور مشرك أبشروا بالنار، يعني يا كفار يا كافر أبشر بالنار، يا مؤمن أبشر بالجنة. لكن محمد المؤمن، إبراهيم المؤمن، زيد الكافر، وإلا للزمك كيف ترد على هذا؟ هترد على هذا؟ طيب هذا تأويل حديث فبشروا بالنار، طيب يلا تأويل بقى الذين يموتون في الفترة، وتأويل الذين يموتون وقد يسلمون قبل هذا. يبقى هذا نص مختلف فيه، البعض حسنة والبعض عفى، فلا نرفع هذا، مع أنه لو في الصحيحين ما في مشكلة، حتى لو الحديث في الصحيحين فإننا نجمع بين ما ورد في الصحيحين وما ورد في الصحيحين أيضا، نجمع بين هذا وذلك. نعم.
قال ابن أبي رحمه الله تعالى حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، هذا وريد على منهج التهكم نحو فبشرهم بعذاب أليم، قاله لمن قال إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال في النار، فكأنه وجد في نفسه فقال أين أبوك؟ فذكره.
نعم.
الشغل الثمين حملهم على مشركي زمان النبي، قال لهم قامت عليهم الحجة.
يقول
قال العلامة العثيمين، قال النبي سئل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت بقبر الكافر فبشره بالنار، ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ قال رحمه الله تعالى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم الذين دفنوا في حياته، لأن غالبهم قامت عليهم الحجة.
هذا ليس بصحيح، ده تأويل الشيخ، لكن هذا ليس بصحيح. قد يموت الواحد الذي مات في حياته على توبة لا نعلمها، كذلك يقول غالبا. طيب وبعضهم لم تبلغ؟ لنقول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، إذا عرفنا أن هذا من باب النوع لا من باب العين انحل الإشكال واجتمعت النصوص كلها. نعم. أيها الشيخ سمير، ما في إشكالية، لأن ده حكم للدعوة. النبي يقول دعاة على أبو جهل من أجابهم إليك ظفون فيه، حديث حذيفة، ده حكم للدعوة، والله يدعو الجنة والله يدعو ولك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، يدعون إلى النار دعاة على أبواب جهنم، يدعون إلى النار. لكن هذا لو إحنا قلنا قد يفهم إن إحنا عيناهم بالنار، يبقى بلاش بلاش نقول هذا. نعم نعم، ماذا ما هو عموم الكفار أيا كان، لكن الحديث فيه ضعف، ولا كل يعني نظر سيرة النبي وسيرة الصحابة كذا كتطبيق عملي ما يجد هذا، إلا بعض الصحابة كان يقول فكنت إذا مررت بقبر قلت ما قال النبي، فهذا اجتهاد منه. نعم، لكن كسنة عملية يعني ما وجدت في الأمة فيما أعلم ذلك. لكن على كل حال يعنينا هذا الحكم، حتى لو أنك قلت ذلك يبقى أنت تعلم أن هذا التبشير عام. نعم.
وما يعزب عن ربك من
عالم الغيب، أي نعم، قال وما يعزب،
وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كيف لا وهو الذي خلق وقدر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، الذي كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين، الذي غلبت رحمته غضبه كما كتب ذلك عنده على العرش في الكتاب المبين.
وكتب على نفسه ما كتب عليه أحد ولا أوجب عليه، فالله سبحانه وتعالى كتب على نفسه وكان حقا على نصر المؤمنين، كتب على نفسه الرحمة، هذا اللائق به، هذا لكماله سبحانه وتعالى، هذا لكماله سبحانه وتعالى. نعم، فالله يوجب على نفسه لكمال ذاته لا لفقره وحاجته إلى خلقه كل كمال، فأوجب على نفسه نصرة المؤمنين وكان حقا على نصر المؤمنين، وكتب على نفسه الرحمة وهكذا. نعم،
الذي وسعت رحمته كل شيء،
خلاف المعتزل الذين يقولون بالإجابة على الله، يوجبون على الله، معتزل والأشاعرة ما يقول في شيء اسمه واجب، إنما هذا فضل منه سبحانه وتعالى تفضل به، ما في واجب، فالأشاعرة لا يوجبون البتة، والمعتزلة لا يرون الفضل البتة، يوجبون، وأهل السنة والجماعة يوجبون، يقولون يجب على الله ما أوجبه عن نفسه لكماله سبحانه وتعالى، لا حاجة إلى خلقه، لكماله سبحانه وتعالى بمحض فضل منه، فيقول الله أوجب عن نفسه تفضلا منه، أوجب تفضلا، ما أوجب حاجة ولا أوجب لضعف، إنما أوجب تفضلا. نعم،
الذي وسعت رحمته كل شيء وبها يتراحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها.
يبقى هذه يا دكتور فاروق يعني وسعت رحمته مثل شملت رحمته، وسعت رحمته شملت رحمته. نعم،
فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى.
قال وبها يتراحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، إنه جعل رحمة، الرحمة صفة، رحمة هي صفة لله عز وجل ورحمة المخلوق. نعم، ما هو نفس الصفة، صفة أيضا. نعم، وإيه؟ إيه نعم، هو كصفة. نعم نعم، الإيه؟ ما هو مفصل، لما قال عن سيد المرسلين يعني ارجع إلى نص الحديث، الذي غلبت رحمته غضبة كما كتب ذلك عنده على العرش كما في الحديث الوارد في الصحيحين، سبقت رحمتي غضبي، الذي وسعت رحمته كل شيء وبها يتراحم الخلق بينهم، يعني سبقت رحمته كل شيء، ورحمته سبحانه وتعالى قسمان، رحمته التي هي صفته وهذه غير مخلوقة، ورحمته التي هي من خلقه سبحانه، فجعلها بين عباده يترحمون بينها، يعني هو أجمل لكن مفصل في الأحاديث، ولهذا قال كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين. نعم،
فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء ولا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز.
الله لا شريك له، لا ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات. لا ربوبية، هل خالق غير الله يرزقكم أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون؟ ولا ألوهية، وما من إله إلا الله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولا في الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه يعني سبحان الله يا أخواني، يعني من فضل الله ومن رحمة الله يا أخواني، شيء استشعروه من رحمة الله أن أصول الدين أسهل شيء في الدين. حديث حيثما مررت صحيح ولا ضعيف؟ وما علته كذا، يلا ابحث بقى. هذه معلومة لطالب علم خاص، ليست لعموم الناس. طيب، معنى التوحيد ومعنى الشرك، أبسط معلومة في الدين. الإيمان بالقدر، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، فضل الصحابة، سمع وطاعة لولاة الأمور، تعامل مع أهل البدع والأهواء. يعني تجد الواحد أسد على رحمه أخيه، بعض الناس يموت ومخاصم أخوه، مش بس يموت ومخاصم أخوه، ده من وصاياه الكبرى، هو لم يذكر لصي واحد لا يدخل علي وأنا متغسل ولا يمشي في جنازتي، أنا بريء. ده كمان مش حياة، ده بيوصي من أجل إيه؟ من أجل ربع جنيه إيراط ولا كذا ولا كذا. ده غير بقى القتل، ده غير التعدي، ده غير اللي بيقفل السلم، ده غير اللي بيشيل الغرفة، ده غير اللي بياخد في الأرض بالليل ويهدم كذا، ده غير الأرض اللي بتبقى سنين لا تزرع. كل ده موجود، كل ده موجود، والناس يتعاملون معاً وكذا، واللي بيعذروا واللي ما إلا أنك تأخذ خطوة هجر لله لأحد، القسوة، الشدة، غولات وهكذا. يعني كل هذا لا، الناس تأتي بعشرات الضلالات لمشايخ الثورات، اللي متعصب بيقول انتم لا تفهمون شيئا وانتم طب والمنصب، الولد الوديع ده، الولد السهل ده، اللي لا يمكن بعد 1000 سنة يتحرك عن موقفه، تراه كالخيط الابيض من الخيط الاسود، ولد خفيف كده ولطيف، احنا اعترف ان المشايخ دول على خطأ وكذا، انا ما احنا ما بنقرش مش معهم، ولكن دي لا يمكن زحزح. ده الولد اللطيف اللي هو لا وجهه بيحمر ولا بيطردك من بيته ولا بيقطع تعامله معاك، الولد المستمر على الابتسامة، الولد اللي لا يتحرك انملة، ده احسنهم، لا يمكن زحزح. تعال بقى لما يقع الشيخ سنة في ادنى مخالفة، مش مخالفة، ده فيما يبدو يوم مخالفة، يعني الآن ما الذي خلف في ربيع ابن هادي الحملة هذه كلها؟ إن قلنا عالم وأخطأ وما نهدرش، هنلاقيه عالم وأخطأ ولا نهدر جهود العظيم. إن قلنا ده بس زكاه شيخ فلان فلن نسقطه، هنقول ده زكاه علماء العصر. إن قلنا ده مش هنسقطه لأنه أصوله سلفية، هنلاقي ده ناشر الأصول السلفية. يعني من أي وجه هتسقط ربيع ابن هادي؟ بقواعدك لا يمكن، مستحيل. لكن من الأصول، أصول الدين اليوم، لابد من تحذير من المداخل الليل والنهار، سوء لا تغفر. وهي فين السوء؟ السوء بمنظورهم هم، السوء بإيه؟ بمنظورهم هم. فبقى لا يمرر لك ملي لا يمرر لك. بينما مشايخ الثورات وهؤلاء ننظر إلى الموازنات، أما هؤلاء ما معهم موازنة، مثل ما هو أكبر من ذلك أنت والآخر، لكن الإسلام لا يمكن يمثل شيئا في هذا. حريه فكر بس انت لا ما عندك حريه فكر. طب انت والاخر لا انت مش داخل في الاخر. لا ينبغي التعصب للقول ولا نهت الاخوان ده قول وده قول. لا اي باطل عندهم يجيب عنده اي احد نفراوي ولا الرملي ولا اي شيء وتجيب له انت مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه ما يقبل. هؤلاء السلفيون اللي بيحرموا الصلاه في المساجد في واحد بيحرم. هؤلاء الذين يقولون بناء المساجد على قبور وكذا. طب يا اخي في بعض الفقهاء مثلا ده باب تنزل طبعا مش الاجماع مش الاجماع. خلي في قول عند العلماء في قول في الكتب يقول لا نبني المساجد على القبور. فارحموا الناس دي يعني. الناس دي مش بيقولوا قال نتنياهو هو كده يعطيك كده. اللي دمر امته بطل. طب واللي يبين من دمر امته صهيون ويهود. الشيعة يدمرون وقفوا مع المسلمين. وغير من حكام المسلمين خانوا القضي. فليس لصاحب الهوى مدخل ولا عند صاحب الهوى انصاف. كما قلنا في ماذا بعد الصحابة الذين الى اليوم يسبون. نعم انت تجد تبريرا لمن يسب الصحابة ولا تجد تبريرا لمن يدافع عن دين الصحابة. ونأخذ باللسان الناقد زي واحد بعض الناس يعني يقول يا شيخ انت المقطع الاخير يعني الصنوار وتقول اصل هو ما كانش بذهب يقاتل وكذا ده وكذا ويعني ليه ومش ليه واحنا مش دي قضيتنا. يا ابن هذه مش دي قضيتنا فعلا واحنا وضعين هذا مش دي قضيتنا. قضيتنا احنا قلنا حتى لو الصنوار قتل الفا لو ذهب قتل الف رجل ثم قتل هذه ما يبقى قضيتنا. قضيتنا على اي شيء قتل. قضيتنا ندمر الامة ان فعل هذا لا يجوز الاخر وكذا. وانتم نحتم منهم بطلا. هل ذهب يقاتل ولا قتل؟ هل ذهب يهاجم ولا هوجم؟ بس هي دي اللي احنا قلناه. ازاي بقى انت كده بتقول بالعلم وش عرفك وش عرفك يا ابني اللي انتم بتقولوه هذا الذي تقولون انتم. الدنيا كلها تقول في احد فيكم اثبت انه كان رايح يقتل كتيبة. انتم اللي بتقولوا رأتوا هذه الكتيبة ماشي وكذا ومش دي قضيتنا. بس هم يعني قطعوا هذه. طيب يا سيدي اترك دي خذ بقى كلامنا في السنوار عقيدة السنوار. خذ كلام ده انت وما قفتش عند ابو عبيدة ان حسن نصر الله شهيد. ده انت ما قفتش عند الحوثيين اخوان الصدق. طيب انا بقى حجم كلماتي عندك لو انت بتعتبر خطأ خطأي انني خالفتك. بس خطأي انكم نحتم حتى جعلوا الان تماثيل نحت مثالا رجل قاعد على كرسي وكذا. طيب خطأي انكم انني خالفتكم في هذا. لكن انا ما يعنيني كونه يموت. انا بقول هو راح كتب وقتلها قتل كتبة كاملة ثم كذا. هل هذه قضيتنا؟ مش قضيتنا. تركوا القضية وكذا واخذ عبارة ايه الشيخ بس ما كان ينبغي انك تقول هذا وكذا وكذا. طيب يعني خطأ في ايه؟ في الواقع ولا في التحليل؟ خطأ في ايه؟ يعني كنت اديتهم شيء. طب كويس خلاص سامحونا مثلا. ابدا ما نسامحك. طب يا جماعه سامحونا احنا بس كل خلافنا انتم حتى بطل واحنا حكينا الواقع اللي انتوا بتقولوها وما ادريك لعله كان. ألا. طب ما انت يبقى القائل انت بالعلم لعله كان. انت تحكم على ما لعله؟ انت بتحكم على ما هو موجود. ثم هذا قلنا لا يعنينا قطع ولا يعنينا دي ما قضيتنا. هو بطل هو قتل بايدن مع نتنياهو مع كذا. احنا لنا مقطع قلناه كثيرا ماذا لو انتصر حماس والشيعة واخرجوا اليهود من فلسطين. اظن عنوان جريء جدا ماذا لو أن حماس والشيعة أخرجوا اليهود وصارت فلسطين خالصة للفلسطينيين وصار العالم كله يأتي المسجد الأقصى يصلي فيه؟ هو سؤال أكبر أو أضخم. لا يعني أن الذي حصل يكون موافقا للشر، لأننا لا ننظر إلى نتائج، ننظر إلى مقدمات قبل نتائج، والغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، لا بد أن نكون موافقين في الوسيلة والغاية. فلو جاءت وسائل غير مشروعة بنتائج النصر، غنى، صحة، كذا، ألا ترى أن الواحد بيروح للساحر الآن، بيروح مريض وروح ساحر ويعطوا له أشياء بعد ذلك قد مثلا يشفى بإذن الله، لأنه بيكون ممكن عنده مس بالجن، خلاص الساحر بيقول له ارفع يا جن، ارفع يدك عن هذا. إذا كان آلامه من الجن الساحر بيقول له ارفع يا جن. ألا ترى أن في شباب الآن يروح يأخذ قروضا من البنوك، ما عنده مال خالص، يأخذ قرضا من البنك ويروح يفتح مشروع بنصف مليون مثلا ويسدد البنك بعد ذلك ويصبح عنده مشروع كبير وصار غني وكذا، حصل غنى، يصبح أخذ القرض هذا جائزا؟ يصبح الذهاب إلى الساحر هذا جائزا؟ ألا ترى أن الشاب قد ينظر إلى امرأة جميلة في الشارع وفي الطريق وكذا ثم تعجبه فيخالف فظفر بذات الدين ويتزوجها، ثم تكون بعد ذلك محجبة وتكون أختا فاضلة بعد ذلك، هل هذا يعني أن ما فعله صواب؟ وأن ندعو الشباب إلى أن يأخذوا القروض أو أن يتزوجوا المتبرجات؟ نحن بنعطيكم سؤالا أهو، ماذا لو انتصر هؤلاء وهؤلاء ولم يعد يهود هنا؟ الوسيلة شرعية؟ لا. ليه؟ لأن الجهاد لا يقوم على الشرع، لم يقم على الشر، لكن النصر حصل ايه؟ امتحان واختبار واستدراج. النصر حصل ايه؟ حكمة لا سنة تدافع، قد يسلط الى بعض الظالمين على بعض لحكمة يعلمها الله، سنة تدافع، لكن سنة الشرع ايه؟ نحن لا نقف عند السنن كونية الله اعلم بها سبحانه، لكن نعرض كل هذا على سنن شرعية، سنن شرعية. أما الكون والقدر قد يريد الله عز وجل، لا يظهر لك في ذلك شيء ظاهر، لكن تعلم أن حكمة الله عز وجل هي التي حكمة الله عز وجل اقتضت كذا وكذا وكذا. إذا لا نشك في ديننا، لا وقف بقى، إزاي ده هو بيصف كذا؟ خلاص يا سيدي ارميها في البحر، ارميها في البحر. أنت أخذت كلام الآخر، طب أنا قصة هذه خد بقى كلام الآخر، لا. يبقى المسألة مش إرادة بقى حق، مش إرادة حق، يبقى المسألة هي إرادة إيه؟ قصد الإسقاط، لكن هي لا في العير ولا في إرمو. ها إحنا قلنا إن عمر بن الخطاب ما مات شهيدا ولا حاجة، إحنا قلنا مثلا إن أبو عبيدة بن الجراح يعني ما، لا يا أخوان ما في مشكلة، إحنا خذ اللي قلته، بس المشكلة كيف ما تقول. ولهذا هم لا يسمحون أصلا. شوف وجد غنم الإخوان المحترق الضال إزاي يعلق بس على إسماعيل هنية إن هو مات، إن هو يعني استعان بإيران. إياد القنيبي المنحرف الضال إزاي يقول إن هو مو إسماعيل هنية ليس بشهيد، اللهم إن عبدك إسماعيل، إزاي يقول إن عبدك إسماعيل؟ فدول لا يقبلون إلا بهذا. المهم تقع التحليلات، الإشكالية بقى إنك أنت تتلقاه. أيوة بس أصل يعني ما إحنا مش قضيتنا يا ابني، ما هي قضيتنا هذه؟ صحيح هي ما هي قضيتنا، لكن هذا كلام ضمن كلام، وهذا الكلام صواب ولا خطأ المذكور. لكن لما حصل قطع شيء ثم وظفوه ثم خدموه ثم كذا وكذا وكذا، أنت صرت عندك انطباع في نفسك مما قالوا، وظننت أنها مسألة إيه؟ مسألة كبرى. هي كبرى بتعليقهم، ما كبرى في نفسها، لأن على أي حال تقولها ما في مشكلة. ولو أنك ستقف عند أي داعية أي عالم مهما بلغ سوف تجد في كلامه، لو أنه انتقد من الناس، يعني لو كنت تركت، هو الآن أنت بتقول لو كنت تركت، يعني لو أنت عارف الحملة دي قدامك هتقول شيء من هذا؟ مش هتقول. ايوه يعني معناه ان خطأ، ما هي خطأ، في نفسه. الخطأ ماذا؟ أن يخطأ، أن يخالف واقعا يبقى هذا خطأ، أن يخالف شرعا يبقى هذا خطأ. لا هو خالف واقع ولا خالف شرعا، لا هو خالف واقعا ولا خالف شرعا، لكن كن يوظف لأنهم عاجزون يجدون شيئا، ولهذا يترك ما قبل وما بعد. مثل ما قد أنت قد تقول بعد حرب بجهاد السنن، يعني لو كان بلاش ديت، لو كان نحن قلنا حاجة، أنت أجلس بقى لو كان لو كان لو كان، أنت ما تبالي بأحد. فالشاهد أن المتربص لو أراد أن يجد شيئا لقال في كل شيء، في كل شيء أنت عندك النصوص الشرعية بيخترقوه، في حاجة في وجاء ربك، في إشكالية عندك قال وجاء أمر ربك. هتقول بقى ما، طب لماذا الله ما قال وجاء ربك لا أمره والملك صفا صفا؟ هتقول كده الرحمن العرش استوى، يعني لو أن الله قال الرحمن على العرش على وارتفع ما في فائدة. كلام ربك سبحانه وتعالى أورد عليه، كلام نبيك صلى الله عليه وسلم أورد عليه. يا أخي بارك الله فيك، يجدون يا أخي مدد يا بدوي، قالوا مدد يا رب البدوي، ليس مشرك، هو بيطلب المدد من رب البدوي بس هذا مجاز. فلما يقولون الشرك أوجدوا له مجاز، ولما تقول الصدق جعلوه حقيقة نصية فتقبل المجاز. نعم 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 نعم. المشكلة ان احنا، ما هو مشكلة لما يكون الخصم او كذا ده معروف، المشكلة بقى ان ايه، ان قد يكون من بعض الاخوة الذين على المنهج قد يقول يعني ولو واصل واصل مش قضيتنا. ايه اللي مش قضيتنا؟ قضية السنة بتبينها، والواقع ايضا لابد ان تعالجه، وانت لازم تمشي وقواقع الناس انت بترد عليه من كل وجه. فمن الاوجه الغلو، جعلتم منه كذا مقبل غير مدبر كذا، لا هو ليس كذلك، يبقى انت بترد غلوا في هذا. نعم، زي اللي يقول لك مثلا فلان يمدح شيخه، وكان فلان مثلا هذا يحفظ ألف متن. طيب هو ما كان يحفظ الا متن واحد، الحقيقه ان ما تفرقش اذا نحفظ ألف ولا متن، مش عيب ان يحفظ متن واحد، مش عيب ان يحفظ متن واحد، مش عيب ان هو ما يحفظش ولا متن. انت بتقول القضيه مش ان يحفظ ألف ولا يحفظ متن واحد، لانه لو ما يحفظش ولا متن واحد مش عيب، بشرط يكون على السنه. لكن انت من ضمن ردودك بتقول ايه، مش دي القضيه نحفظ ألف او كذا، بس هو كان يحفظ متن واحد. طيب لو حفظ ألفا ولم يعمل باطل، هذا نفس المساله، هو مش القضيه ان يقتل ألف او يهتب، ولو هو هرب امامه، لو كان بيقتل قتال شرعي، لو كان بيقاتل قتال شرعي وهرب وراح ودار في البيت وقتلوه، لا يضر هذا، لا يضر هذا. النبي اختفى مش واجب، لما ترك مكه اختفى في غار، عاب هذا؟ المسلمين خارج، هربوا الى حبشة وهاجروا الى حبشة وهاجروا كذا، عيب هذا؟ ما هو بعيب. حتى لو انت بتواجه عدم التحامك به، اذا كان قادر عنده قدرة تعيبك، ما تعيب، ما يعيب السنوار لو هرب، ما يعيب السنوار لو نزل في نفق هربا من هذا، ما يعيب السنوار لو الى خير، ولا يمدح السنوار بقتل 10,000 يهود، بقتل المجلس العسكري لنتنياهو او كذا، ما لم يكن ذلك كله على وفق الشرع. ده القضية اللي احنا بنقول، فلما احنا بننفي ما تقوليش انت مالك ما تتكلمش، لا انا بهدي بالامر من كل وجه، غلو في هذا، وتكلم مشايخ الضلال مقبل غير مدبر وراح ولعز ومش عارف ايه، انت بتهدي ماذا؟ ده بينتقد من الى وضبطوه، وما عرف انه اصلا مقتول الى بعد ما حللوه الاول، حللوه عشان يتاكدوا من هذا قبل الاعلان الرسمي لهذا. يبقى انت انتبه، ما تجيش تخبط على بابي وتقول يا شيخ لو ما قلتش، بكره تقول برضه بعديه. ما هو يا ابني الان انت ودك، بس ممكن تكون مستحي شويه، لو ما كانش يعني برضو جاهد بالسنن ما كانوش بأخدوا دي، لو كان ده ما كانتش قدر الله مش فعل كلامك كده قبل. طيب والتانية لو ما كانش ونفس المسألة بقى، كل ما يخالف أهل السنة أهل البدع لازم مرضخ لهم. لا لا لا، وطن نفسك على الحرف بكل الحذافير. أقسم بالله ما قالت، قالت الرجل ده متكبر، دايما يمشي على الأسفلت ما يمشيش على التراب، وراح المسجد ما فيش فايدة يا ابني، يا ابني المشي على الأسفلت غلط يا ابني عنده، طب همشي على التراب، طب مسفلوا البيت قدامي دلوقتي بقى ما شاء الله شارع كل هجيب ترابة بقى من ايه، هجيب ترابة من ايه؟ ايه والله يا اخواني، انا ده الراجل ده تشوف بيصبغ ازاي، ده بيصبغ بيه السواد يا ابني، والله بني فاتح يا ابني، والله السواد نفسه السواد قول منشور مشهور عند الائمه منهم صحابه يا ابني، انا لا ارى جوازا، الاقوال تحريم كراهه جواز، خلاف قوي ومعتبر، انا اميل الى المانع. انت بتفرج على الكاميرا، لا تعال اتفرج على الحقيقه، احملك ايه بس، طب نحلل نشوف كده مثلا، طب انا اعمل اكتر من شرب بني فاتح، بشتري بني فاتح هعمل اكتر من كده، العبره مش بالاسم، العبره بالحقيقه، تعال شوف الحقيقه، تأبى أصولها وتأبى كذا، تعال شوف. يعني قصدي ما هو بمسألة، طب يعني لو خلاص حاضر، طب انت بتشاور 30 مرة حاضر يخلون مرتين بس، يا ابني احنا بيتحطينا معيار ما وضعش الأحد على وجه الأرض في هذا، لأن بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل من الله، الله سبحانه وتعالى جعلك تسد أبوابها، فماذا يريد يعني، ماذا يريد ابن الألباني فيه رد يا ابني، يا ابني ابن الألباني فيه رد يا ابني، اسم البيلي فيه رد يا ابني، انا تبع البيلي ابو غنام يا ابني، جابولي ان انا كنت وانا صغير بيقول يا بيليا، طب اعمل ايه يا ناس، ها قولي بقى، لو ما كانوش سموك بيلي، فعلا كان فكره، لو انا عرفت كنت قلت لابويا يا ابي ما تسمنيش بيلي، لان مو هيجي في يوم من الايام راجل اسمه رسلان يقول لي انت تبع البيلي ابو غنام، يا نغير البيلي ابو غنام، يا نغير هشام البيلي، اعمل ايه يا ابني؟ أسبول شوف الرد على خلاص الرد على حاجة في منتهى العجب، مش ده المشكلة، مش بحكي عن دول، بحكي عليك انت صراحة، اخ واثنين وثلاثة واربعة، مش اقصد واحد معين يعني، يعني لو اصل جات بسنن غير دي يا ابني، انت بترد بكله، في غلو في هذا، انت بترد وتؤكد ان هذه ليست قضيتنا، هما بقى حسبوا ان هذه ليست قضيتنا وكذا، لكن ولو ما الاشكال، ما الاشكال لو هذا هرب من امامه، لو انه نزل في النفق حتى لا يصلون اليه، لو انه ما يضره، ما يضر هاربا من اهل باطل، ولا يمدح مقبل متهور على اهل باطل، لا هذا ولا ذاك، هروب يوافق الشرع او اقدام يوافق الشرع، هو ده اللي القضية. نعم.
المتصرف في خلقه بما يشاء من الامر والنهي والاعزاز والاذلال والاحياء والاماتة والهداية والاضلال، الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. القدوس السلام الذي اتصف بصفات الكمال وتقدس عن كل نقص ومحال، وتعالى عن الأشباه والأمثال، حرام على العقول أن تصفه وعلى الأوهام أن تكيفه.
الله أكبر. والقدوس السلام صفات أو أسماء مثبتة ضمن، لكنها تتضمن النفي، فالقدوس يتضمن نفي وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص، وكذلك السلام. نعم. وإن كان سياقها الإثبات لكنها متضمنة في ثانيها للنفي. نعم.
ليس كمثله شيء.
ولهذا قال الذي اتصف بصفات الكمال وتقد دفع عن كل نقص ومحال، لهذا جاء بالقدوس السلام، وتعالى عن الأشباه والأمثال، حرام على القول أن تصفه، يعني أن تستقل بوصفه من جهة الكن، فلا يمكن لعقل أن يتصور كن ذات، لكن حرام على العقول أن تصفه بما وصف به نفسه، أنه مستوى على عرشه، أنه ينزل في ثلث الأخير. لا، انتبهوا، قول حرام على العقول أن تصفه يعني فيما تعلق بكنه الصفات، هذا حرام، لأن الله ما ذكره، والله عز وجل ليس كم فيه شيء حتى تقيس على خلق أو تصفه بك. لا أنت رأيت، لا أنت الذي رأيت، ولا هو وصف نفسه سبحانه، ولا رسوله بين كنها الصفات، إنما أن تصف بما وصف به نفسه من جهة إثبات المعاني تصف. أما كنه ذلك اختص الله بعلمه سبحانه، استواءه كنه ذلك الله اختص به، معنى ذلك على وارتفع، الصفة استوى، فنثبت استواء يليق بجلال، معناه العلو والارتفاع، كنه هذا الله اختص به. هذا الذي يقصده الشيخ هنا لما قال حرام على العقول أن تصفه وعلى الأوهام أن تكيفه. لكن لها كيفية، لها كيفية، ولهذا حينما نقول بلا كيف بلا تكييف، وده الأصرح من غير تمثيل، ولا تكييف يعني ولا تكييف نقوله أوضح من ولا كيف، وهي محمول على تكييف، ولا كيف يعني ولا كيف نعلمه، إنما لها كيف، لها كيف، لها كيف، لكن نكيفه نحن لا. ولهذا عبارة شيخ الإسلام في الوسطية غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، لكن عبارة بلا كيف عادي ما فيها مشكلة، لكن نشرح إذا جئنا بلا كيف نمرها كما جاءت، بلا كيف قد يفهم بلا كيف مطلقا، لا، هي بلا كيف نعلمه، لكن هي لها كيف، صفات الله عز وجل لها كيف، لكن هل نعلم هذا الكيف؟ لا، يبقى بلا كيف نعلمه. إنما ما أقول من غير تكييف دي واضحة مش محتاجة شرح، من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، يعني ولا تكييف منه، لأنه الذين كيفوا هذا فلا، إنما العبارات ورد عن سلف نشرحها، لا كيف صحيحة لكن نعلم هذا، مثل مثلا لا كيف ولا معنى. طب لا كيف واضحة شرحناها، يعني بلا كيف نعلم، طب ولا معنى، يبقى هذا مذهب المفوضة، هذا مذهب المفوضة، عبارة مجملة، لا شك أنها عبارة مجملة، وغيرها خير منها، لأن المعترك مع المفوضة هناك من يفوض كيفا ومعنا، وهناك من يفوض، ودول مفوضة، ومنهم يعني منهم من يقول لا معنى لها، ومنهم من يقول لها معنى ولكن غير معلوم. طب أهل السنة يفوضون كيفا ويقولون بمعنى. طيب والممثلة الكيف والمعنى يقولون، فلما يأتي من غير كيف ولا معنى، وهذا بعض العلماء استدرك هذه وقال هذه ليست هذا منهج المفوضة، والبعض وجهها خصوصا لما تخرج من إمام هو يقرر أصلا تفوض الكيف دون المعنى، يبقى لا كيف ولا معنى حمل عليه، لا كيف على ما يقوله الممثلة ولا معنى على ما يقوله المحرف. لكن لا شك أن البعد عن الإجمال هذا، البعد عن هذه الإجمال أفضل. طيب جاء عن السلف أيضا ومن غير تفسير، يفهم منها أيضا أنها ما لها معان، لكن حملوها عليه أيضا اللي هو الكون، تفسير الكون وكذا، يبقى عبارات العلماء بتوجه في خطأ من كل وجه، هذا لا يعتذر لقائله، وفي مجمل يحتمل واحتمل فيحمل على أحسن محامل طالما أن الرجل سلفيا، فيحمل على أحسن محامل، وفي صواب نفهم الناس ولا نحيد عنه. لكن أنا باللازم الآن لأني وجهت عبارة كيف ولا معنى أنتقل لأعلم الأمة، كل ما أتي للصفات أقول كيف ولا معنى، لا مش أقول، انتبهتم القاعدة يا أخواني بارك الله فيكم، يبقى فيه بيان لعبارة ورد عن بعض السلف، وفيه انتقاء لعبارة تقولها، فلما يأتي واحد يتهم الإمام بالتفويض لأنه قال لا كيف ولا معنى، يتهم السلف بالتفويض لأنه قال ولا تفسير ولا نفسرها نقرأها ولا نفسرها، لما يأتي واحد يطعن في هذا أبين له لا، ده منهجهم ذكر المعنى بدليل كتب، لكن مراده هنا لا معنى يعني على معنى ما يذكره المحرفة. ولو وقف عند عبارة ورد أيضا نمرها كما جاء بس، طيب يفهم من هذا نمرها كما جاءت، هي جاءت ألفاظها نمرها كما جاءت يعني لا نفسر، لا هي جاءت لمعان، جاءت ألفاظا ومعان، يبقى كما جاءت على ألفاظ والمعان. طيب حينما أتي أنا بقى أعلم الناس ماذا أقول؟ حينما أنا أتي أنا أكتب أقول إيه؟ أقول الكلمة الواضحة، أقول إيه؟ أقول الكلمة الواضحة، أقول من غير تحريف وتعطيل ومن غير تكييف وتمثيل. حتى التحريف لم يقل شيخ الإسلام تأويل، مع أنه غيره قال من غير تأويل لكن قال تحريف. ليه؟ لأن التأويل ينقسم إلى محمود ومذموم، ومن هنا بيهجم علينا الأشاعرة هجوما مع يقولون أنتم تنفون التأويل ها؟ وأنتم تؤولوا، لكن التحريف خص المذموم فقط، واضح؟ طيب، وقال ومن غير تمثيل ولا تكييف، ولم يقل ومن غير تشبيه، مع أن من العلماء قال من غير تشبيه، ونحن نعرف أن التشبيه المنفي عند علمائنا هو التمثيل. شيخ الإسلام قال ومن غير تمثيل، ليه؟ لأن التشبيه منه أيضا المحمود والمذموم، منه الوارد ومنه غير وارد. التشبيه في الألفاظ، الله رحيم والمخلوق رحيم، سميع بصير والمخلوق سميع بصير، مشابهة ألفاظ، أو في أصل المعنى دون الكمال. لما نقول بقى تمثيل نفى كل هذا، ما يحتاج إلى تفصيل. يبقى في فرق بين أن ننتقي الألفاظ السليمة وبين لو وقعت لفظة هل هي خطأ أو صواب، هل هي خطأ أو صواب، فنعلل ما جاء عن السلف حتى لا ينسب إلى السلف المناهج الباطل. من هنا الأشاعرة نسبوا إلى المحدثين منهج المفوض، ولا إشكال عنده ما بينهم وبين المحدثين أوائل الإشكال. الإشكال مع ابن تيمية اللي قال حقائق وقال عن، هو ده الإشكال، لأن ده تجسيم. إنما هم ولهذا الأشاعرة عندهم التفويض مذهب والتأويل مذهب، يعني الأشاعرة مش تأويل بس وتحريف بس، لا، الأشاعرة لجأوا للتأويل لما منهج السنة والجماعة واضح في بيان المعاني، هم يردون المعاني هذه استواء بمعنى على وارتفع، لا هذا يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، هذا يجعل الله كالمخلوق، يبقى لابد نضع معنى يقطع هذا التجسيم وهو استولى. إنما ما فيش إشكالية عند الأشاعرة لو تقرأ الرحمن عرش استوى ولا تفسر، فيش مشكلة عندها، وجاء ربك ولا تفسر، ما في مشكلة. ليس باللازم عند الأشاعرة أن تقول وجاء أمر ربك، لكن لما تقول جاء مجيء حقيقي أقول لك لا قف، لا جاء أمره. يبقى إذن الأشاعرة لهم مذهبان، تفويض وتحريف، هو يقبل منك التفويض لا إشكال، لكن أن تضع لها معاني على الحقيقة هنا هنضع لك التحريف اللي هو التأويل عندهم، الذي قاعدته الأولى أن يصرح العقل به، فإن مقتضى العقل كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى دي قاعدة مهمة جدا، كيف نتعامل مع عبارة السلف. يبقى في عبارة يا إخواني صواب من كل وجه ولا إجمال فيها، وفي عبارة خطأ من كل وجه، وفي عبارة مجملة، هذه ثلاثة أقسام. الصواب من كل وجه خاص بناخده، الخطأ من كل وجه لا نعتذر لإمام نقول هذا خطأ من كل وجه حتى ولو كان قصده حسنا، العبارة خطأ حتى ولو كان قصده حسنا. طيب ثلاثة، عبارة مجملة تحتمل وتحتمل، فهذه إن وجدنا لها التفسير على مذهب المصنف بنحملها عليه وإلا فلا. ولهذا كانت فتنة البخاري نسبة الألفاظ ألفاظ القرآن مخلوق. دي نفس المسألة، لو كان البخاري ما قالش إن أفعال العباد مخلوقة ما كانش بقى في مدخل. قال لا، طب البخاري ما قال خطأ، أنت اللي حملت على هذا المحمل. البخاري قال أفعالنا مخلوقة، والبخاري نافى أنه قال ألفاظنا بالقرآن مخلوق، نفى هذا. البخاري ما قال إلا أنه أفعال العباد مخلوق. على ما وصلت صارت وصلت إيه؟ إن البخاري بيقول ألفاظنا بالقرآن مخلوق، وقعت الفتنة الكبرى. بعد ما وقعت احنا بقى ندين البخاري ما ندينه، لكن نقول لو ان البخاري اصلا عالم ما سيحصل ها لما قالها او لقل بشرح. ما تجيش بقى تعمل انت سلفي بقى، انت بخاري انت مخطئ. يعني هو لو انت كنت قلت برضو ما كنا نبعد برضو، ما احنا عندنا الف تعبير. لا ده ظلم، امال ايه؟ هذا هو. بس يا البخاري بعد كده بقى يبقى انتبه الفتنه دي اللي حصلت، فما عدناش بقى هنقول طيب خلاص هيقول البخاري بعد كده ايه؟ هيقول ايه؟ القران كلام الله عز وجل غيره مخلوق وكذا، هيقول هذا. لكن في وقت كان فيه مثل ما هذا، لا ياتي واحد بقى يبدع البخاري وطلع البخاري من كذا ويوخ، لانه قال عبارته ما فيها اشكال، افعال العباد مخلوق. والذين نهوا عن قول لفظ البخاري مخلوق يعلمون جيدا هذا الكلام. ما لا احمد ولا الذهلي ولا غيره قال بان افعال العباد لما يقرا القران ان صوت القارئ غير مخلوق، ما حد قال هذا ابدا. لكن كلهم يقولون صوت القارئ مخلوق، وما يقرا القارئ له القران ده غير مخلوق. لكن ارادوا سد الباب، ارادوا ماذا؟ سد الباب. ولهذا من قال لفظ القرآن مخلوق جهل، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق مبتدع. فعلا لفظي، لكن لما يقول أفعال العباد مخلوقة، وسأتينا في المنظومة هذا، لكن الصوت صوت القارئ. واضح؟ يبقى إذن كيف نتعامل مع هذه العبارات إذا ورد عن العلماء ورد عن السلف؟ نقول الخطأ لا يعتذر عنه، الصواب يقر من كل وجه، المجمل يشرح ويبين ويحمل على منهج المصنف. نعم. لما يجي مثلا هتقول مثلا فناء النار، لو وجدت عبارة لابن القيم أو كذا، طب أي نار هتفنى؟ يبقى تحملها على إيه؟ أي نار تفنى؟ شوف كلامه هناك، يبقى النار الموحدين، حتى إذا خرج هؤلاء من النار اللي هم الموحدين، لكن نار الكافرين تفنى؟ لا. لكن بعد ما تحصل الفتنة والضجة قد تقول، ولهذا تجد أي واحد من أهل العلم إذا وقع الضجة وكذا بعد ذلك يعني يبدأ إيه؟ يشرح ويفصل بقى مراده، مش هيكون زي أول مرة. طب ولو شرح مهما شرح، ودي مسألة أخرى، قبل؟ يعني اللي بيقول مثلا يعني جاهد بالسنن السيد نوافل، طب خلاص إحنا المراد بها إنه أن يكون الجهاد على وفق الأدلة الشرعية، يعني راية ويعني قدرة ويعني كذا ويعني كذا. طب ما ها أظنك بقى تقبل كده خلاص، بقى تبين أن السنن دي مش صلاة الضحى ولا قراءة القرآن ولا يجي العدو نسيبه نوع نقرأ في المصحف، عرفت ده؟ إلزم بقى. لا برضه، أيما أحد صوت هذه لما عرف المراد، هو عارف المراد أصلا، دي كلمة مش محتاجة تفسير في عالم السلفيين، مش محتاجة تفسير. النبي نفسه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني عليكم بصلاة الضحى. من رغب عن سنتي فليس من قيام الليل، مش محتاجة تفسير. كتاب السن الخلال، النوافل هيرتب النوافل على أبواب الأقوال والأعمال. شرح السن اللي هي قيام الليل، السنن كتب السنن، السنة لابن ابي عاصم. كان المفروض ان ابن عاصم واضح السنة، وكان المفروض ان نقول كتب السنن واضح يا اخواني، يبقى لا سبيلك على هذا، هذا فقط ينتقد في هذا. نعم. أيوة نعم اقرأ.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فغير الرسول إذا عبر بعبارة مهمة مقرونة بما يزيل الإيهام كان هذا سائغا باتفاق أهل الإسلام.
نعم.
وأيضا فالوهم إذا كان لسوء
فهم. طيب أنت بقى العبارة المهمة اللي أنت فسرتها راحوا قطعوا لك الإيهام فقط دون ذكر التفسير، يبقى العيب عندي من؟ يبقى أنت أعطيت العبارة كاملة. يعني لما تقول مثلا إيه يا أبا عبيد جاب السن، طيب يا أبا عبيدة علم أمة غزة كذا كذا، يا أبا عبيدة كذا كذا كذا، طب قبلها كيف تضع يدك في كذا؟ إذن العبارة موضوع متكامل مكون من 22 دقيق، مكون من 22 دقيق. لما هتجي تأخذ هذه فقط يبقى أنت مغرض. هتقول لك كنت في سطبه والتفسير موجود بس هم ما قطعوش، خلاص روح قول له قطعوا عشان تتقي الله، ما تقطعوش. طيب هنا العبارة يقول شيخ سام في عبارة مهمة فسرها، يبقى لا حرج عليه. طب لما يجي الخصم وياخد هذا، ليس كمثله شيء والسمع البصير، ليس كمثله شيء خذ المعطل. طب هو السمع البصير؟ لا، وددنا لو محيت من كتاب الله. طب هو السمع البصير؟ أخذ الممثلة. طب ليس كمثله شيء؟ لا. طب وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون نأخذ، ما نأخذش إلا إن شاء الله. طب والآخرون يشاء الله مش تشاءون. نعم.
وأيضا فالوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لا،
أيوة.
لا لتفريط المتكلم لم يكن على المتكلم بذلك بأس.
انتبهوا يا أخوان شوف الوهم ها.
إذا كان لسوء فهم المستمع لا لتفريط المتكلم لم يكن على المتكلم بذلك بأس.
خلاص لا تعتبر أن تقول وكذا ولو كان ولو كان، ده من سوء فهم. طب ده من سوء فهمه ده خفيف جدا، لكن ماذا لو كان من سوء قصد؟ يبقى لو عبارتك صحيحة 100% هيورد عليها الموارد. أكمل.
ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم ألا يتوهم من ألفاظهم خلاف مرادهم، بل ما زال الناس يتوهمون من أقوال الناس خلاف مرادهم، ولا يقدح ذلك في المتكلمين بالحق.
انتبهتوا أخوان القاعدة ديت؟ انتبهتوا أخواني؟ هذه قاعدة نفيسة عظيمة 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 عظيمة. أعد من أولي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فغير الرسول إذا عبر بعبارة مهمة مقرونة بما يزيل الإيهام كان هذا سائغا باتفاق أهل الإسلام. وأيضا فالوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لا لتفريط المتكلم لم يكن على المتكلم بذلك بأس. ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم،
انتبه هنا بقى، ولا يشترط
ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم ألا يتوهم من ألفاظهم خلاف مرادهم.
يعني شرط في العالم، هل شرط في العالم أنه تكلم الكلام الذي لا يمكن يغلط عليه خطأ من قاصد أو كذا؟ هل يشترط هذا؟ هل يشترط؟ يعني إذا كل كلمة تشرحها بكتاب عشان تسد الأبواب ولن تسد بر. لو قلت مثلا أي شيء إن الحمد لله، طبعا الحمد مش الشكر، الحمد فرق ولله يعني الله، ما هو بالرب ما هو بكذا، والرب هو هتشرح بقى كل شيء كل شيء من أول بسم الله الرحمن الرحيم أشرحه. نعم.
بل ما زال الناس يتوهمون من أقوال الناس خلاف مرادهم، ولا يقدح ذلك في المتكلمين بالحق.
تمام. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيه من لبس الحق بالباطل مع ما توقعه من الاشتباه.
لفظ مبتدع ومجمل زي هنقول مثلا الجسم لا نثبته ولا ننفيه لا نستعمله، ومن قال نرد اللفظ لكن نستفصل من جهة المعنى، إنما احنا كأهل سنة لا نستعمل لا نفيا ولا إثبات. نعم.
مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها، فإنما كان مأثورا حصلت له الألفة، وما كان معروفا حصلت به المعرفة، كما يروى عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء والأهواء. ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة وجعلها مذاهب يدعى إليها ويوالى ويعادى عليها.
نعم، هذه المخترعة المبتدعة. نعم نعم. أيوة، التوهم يقع في كلام العلم، ده ليس ينفي أن التوهم قد يقع في كلام الله من هذا، ما ليس هناك نفي. يعني إيه الإشكالية في هذا؟ ويقول بأن التوهم يقع في كلام العلماء في غير كلام الله ورسوله، إنما لما إحنا بنجي التوهم في كلام الله ورسوله إحنا ليه بنقطع خطأ الواضح؟ ما أحد يقول هذا، يعني لو أن الله قال، لو أن الله قال، هذا غلط، هذا باطل، كلام صحيح، انت العيب عندك انت. لكن عند العلماء قد يقع توهم، وقد يقع احيانا يكون العالم اجمل، احيانا يكون العالم استعمل خلاف اولى، احيانا يكون، لكن لا اقول هذا في كلام الله ورسوله. ولهذا لما قامت معركة الموجب المفصل، لما كان المأريب وغيره بيقولوا مثل هذه، نحمل هذا على المفصل من كلامه، ما أرادوا المجمل الحقيقي. يعني مثلا أقول علينا بالسنة، علينا بالسنة، ما يأتي واحد يقول هذا ينكر القرآن، دايما يقول عليكم بالسنة، دايما ما ذكر القرآن مرة، نقول اذكر كلامه الآخر. لكن أراد هؤلاء ماذا؟ حمل الخطأ على الصواب، ويسمونه حمل مجمل على مفصل، فصار الخطأ عندهم يسمونه مجملا، يحملوا على مفصل هو الصواب، هذا غلط، الخطأ لا يحمل على الصواب. عالم صنف 100 مجلد في فضل الصحابة، ثم جاء في موضع أخطأ في صحابي، هل نحمل هذا الخطأ على 100 مجلد ولا نقول هذا الخطأ ارجع عنه؟ فهنا بينشئ كلاما أن العالم قد يقع ما يوهم في كلامه وكذا وكذا، ثم ذكر القاعدة. نعم، طارة يكون الخطأ من العالم هو السبب في حصول الواتم، وطارة يكون الخطأ من ماذا؟ القارئ، إما لسوء فهمه أو سوء قصد. نعم.
المؤمن الذي آمن أولياؤه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية وآتاهم في الدنيا حسنة.
هذا تفسير اسم الله المؤمن، تفسير اسم الله المؤمن، السلام المؤمن الذي آمن أولياءه من خزي الدنيا
ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية وآتاهم في الدنيا حسنة وسيحلهم دار المقامة في جنة عالية. المهيمن الذي شهد على الخلق بأعمالهم وهو القائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم خافية إنه بعباده لخبير بصير.
يبقى المؤمن آمن أولياءه، المهيمن شهد، فالمهيمن من الشهادة، شهد على الخلق بأعماله. نعم.
العزيز الذي لا مغالب له ولا مرام لجنابه.
نعم، عزة تعود إلى القدر، وعزة تعود إلى الامتناع، وعزة تعود إلى القهر. نعم.
الجبار الذي له مطلق الجبروت والعظمة وهو الذي يجبر كل كثير مما به.
انتبهتم ما معنى الجبار هنا؟ لأن الجبار في المخلوق مثلا القاسي الظالم كذا كذا كذا، فقد يشكل على الواحد كيف الله يسمى بالجبار وصفة الجبروت، وكذلك الكبرياء المتكبر، ويشكل عليه معناها في البشر. لا، ليس كذلك. الذي يجبر كسر كل كثير، هذا يجبر كسر كل كثير. وله مطلق الجبروت والعظمة، فهي من صفات الجلال العظمة، ومعناها العظيم القائم على الكمال الذي يجبر كل كثير. والعظيم وذو الجبروت الذي لا ينال جنابه. نعم.
المتكبر الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له، ولا يليق إلا بجنابه. العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه صفة منها أحل به الغضب والمقت والتدمير.
هذا أيضا من صفات العظمة، صفات الجلال. فالصفات صفات جلال تعود إلى العظمة والعزة، وصفات جمال تعود إلى الرحمة، رحيم، رؤوف، غفور، ودود. طيب هذه صفات جمال، صفات جلال، العلي، العظيم، العزيز، الجبار، المتكبر. فالله عز وجل يجمع بين هذا وذاك، ولهذا قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم.
الخالق البارئ المصور لما شاء إذا شاء في أي صورة شاء من أنواع التصوير.
فما كبرياؤه عظمته سبحانه وتعالى. نعم.
الخالق البارئ المصور لما شاء إذا شاء في أي صورة شاء من أنواع التصوير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير.
فالخلق والخالق صفة الخلق، والبارئ صفة البرء، والمصور صفة التصوير. فهو أنشأ تقديرا وإيجادا وتصويرا. تقديرا قدر هذا، ثم برأ هذا وأخرجه، ثم صوره فجعله في أحسن تقويم. فهي مراحل الخلق من أول التقدير إلى التصوير. لكن لو ذكر واحد من ذلك دخل في الأنواع. يبقى الخالق، لو قلنا الخالق يعني الخالق البارئ المصور، ولو قلنا البارئ كذلك دخل في هذا، ولو قلنا المصور دخل فيه هكذا. أما الخالق البارئ المصور فيعود إلى تقدير وإلى إيجاد وإلى تصوير. نعم.
الغفار الذي لو أتاه العبد بقراب الأرض خطايا.
طيب نقف عند الغفار. إن شاء الله هنضعه.